والأزمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مصر إلى أين؟ هذه قضيتنا اليوم في برنامج في ميزان القرآن والسنة. في ميزان القرآن والسنة نحلل بالصوت والصورة ما يحدث من أحداث تمر بها مصر في هذا المنعطف الخطير. الأحداث تتصاعد في مصر من أسوأ للأسوأ للأسف الشديد. ميدان التحرير يمتلئ عن آخره بجموع المتظاهرين اعتراضا على الإعلان الدستوري المكمل. مشادات ومهاترات تحدث ما بين الحين والآخر في عدد ما بين القوى السياسية المختلفة. مصر إلى أين؟ سوف أناقش مع ضيوفي الكرام هذا السؤال الكبير. معي في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور علي قطامش، عضو مجلس الشعب عن حزب النور. مرحبا أستاذ علي، مرحبا بحضرتك. ومعي أيضا الأستاذ ياسر عبد الرافع، عن عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. ويشرفنا أيضا الأستاذ محمد عبد الكافي، عن عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أيضا. والأستاذ سعد أبو طالب، عن عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في ميزان القرآن والسنة، والذي لا يحيد ولا ينحاز لطرف دون الآخر. مرحبا بكم. مصر إلى أين؟ هذا هو السؤال، وهذه هي قضيتنا اليوم في برنامج في ميزان القرآن والسنة. مصر إلى أين؟ فضيلة الدكتور الشيخ علي قطامش.
والله أستاذ محمد، استخلاقنا للأحداث مخيف.
طيب، يعني قبل ما نبدأ في ونغوص في حلقة هذا اليوم، نبدأ ببداية الأولى، الأخلاق والتي تعودنا أن يعني نذكرها في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ علي قطامش، مصر تمر بأزمة أخلاقية طاحنة. ماذا تقول للمصريين وهم يمرون بهذه الأزمة من الناحية الأخلاقية؟
سعادتنا من وحي سيرة أخلاق فرسان. أخلاقنا فوق الميزان
يا إنسان. عدنا من جديد أعزائي المشاهدين. أخلاقنا، هذه هو الفقرة الأولى في برنامج في ميزان القرآن والسنة. فضيلة الشيخ علي، ماذا نقول للمصريين في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها مصر؟
يعني وصيتان أخلاقيتان.
تفضل.
الأولى التبصر بالقرآن الكريم. التبصر، لأن النهاردة أصحاب الدولة المدنية هرشوا دنا دولة مدنية، وكل واحد صاحب فكر مختبئ طلعه النهاردة بيجاهر بيصرخ إلا الفكر الإسلامي كأنه سب. تقول أنا إسلامي كأنك أنت قلت أنا مجرم، أنا إرهابي. فنحن نقول لهم والله لن نحيد أبدا عن طريقنا، وسيكون الميزان دائما هو قال الله قال رسوله، وهو ميزان منصف مش ميزان إرهابي، سينصف الجميع. وما جاء الإسلام إلا بالعدل والمحبة والرحمة والإخاء والتسامح ولو رغمت أنوف. أقول النهاردة احنا محتاجين بصيرة ومحتاجين صبر. بصيرة الأحداث من القرآن، يقول ربنا سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر. ما أنا لما أجي أبص أشوف نسبة الاستفاء النهاردة تقريبا 49-51، أنا إذن أنا معايا نص الشعب استطاع الإعلام واستطاعت هذه الكوكبة أن تزرع في رأسه خطأ طريق غير محمود، ان يعلى الفساد، ان يعلى الفساد. لان النهارده انا ليس اعتراضي على الفريق شفيق كانسان كمصري، انا بنظر في من يدعمون الفريق شفيق ومن ينفقون على حملة الفريق شفيق، تثير عندي مليون علامة استفهام. لان انا رأيت اكثر المنفقين على هذه الحملة هم اصحاب فساد عريض معروف، فساد مالي وفساد اقتصادي وفساد من كل نوع. فاذا النهاردة انا امام هجمة شرسة من الفساد تكاد تنتصر. لابد ان اذكر بقول ربنا سبحانه وتعالى وذي البصيرة متبصر بالقرآن، ظهر الفساد في البر والبحر، لما يا رب؟ قال بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اذن قبل ان انظر في الاحداث في ميدان التحرير، في الاعلان الدستوري المشبوه
او المكبر
او المكبر في مجلس الشعب المحتل مش المنحل، هم كتبوا كلمة غلط، ومجلس الشعب المحتل احتلال عسكري المحتل رغم ارادة الشعب، لازم انظر في نفسي. بقول كل المستمع بيستمع الي الان، انظر في نفسك، انظر في بيتك الان، لابد من اصلاح النفس والبيت سريعا، لان ربنا قال ظهر الفساد اي انتصر وانتشر وعلى وساد. ليه يا رب؟ قال بما كسبت ايدي الناس ليذيق، تأديب وعقاب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اسأل الله جل وعلا ان نكون من الرجعين الى الله رجعة. الامر الثاني، عندما تشتعل الاحداث لابد من الصبر، لان في اشتعال الاحداث الخسائر واردة، الآلام واردة، الجراح متوقعة. فنوصي الناس بقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا على الحق
واتقوا
جهاد واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه هي الوصية الأخلاقية، البصيرة بالقرآن والصبر على الأحداث الساخنة التي نحياها الآن.
جميل جدا فضيلة الشيخ علي. الأستاذ ياسر عبد الرافع، يعني نصيحة أخلاقية توجهها إلى جموع المصريين في هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر.
أنا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية بنحيي الشعب المصري العظيم على خروجه في الانتخابات الرئاسية ووقوفه بجانب الحق، بجانب دكتور النهضة الدكتور محمد مرسي، وندعو الله أن يتم على الشعب المصري فرحته العظيمة بهذا النصر، اللهم أمين. وبعد انا بوصي الشعب المصري وبوصي كل المواطنين الشرفاء القاعدين الانين اللي النهارده في البيت بسبب الكذب والاشاعات اللي بتملأ الشوارع من نجاح فلان او فلان عمل طعون او فلان خلى او فلان سوى،
بالكذب ده متعمد. الكذب ده متعمد حتى يجدوا يعني يعطوا مبرر للعسكري ان يزور ما شاء ان يزور في هذه المرحله.
نعم.
هذا كذب متعمد.
وأنا أذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد النائب اللي بيقول آيات المنافق ثلاث، منهم إذا حدث كذب. فإحنا عندنا مجموعة لا تقل عن 90% من الإعلاميين اللي بيقعدوا يتكلموا طول النهار وطول الليل في القنوات الفضائية كاذبين ولا يلتزموا الصدق. امبارح كان معايا صحفي على التليفون من جريدة الدستور وبياخد مني حديث، فأنا رفضت أتناول معه الحديث ورفضت أتكلم معه، قلت له جريدتك جريدة مخابرات ومن أكثر الجرائد اللي بتحارب التيارات الإسلامية. قال لي أنا وزملائي في الجريدة غير راضين عن الناس اللي ماسكة الجريدة وإن أصحابها من الفلول، وإن الصفحة الأولى بس من جريدة الدستور هي اللي بتشتم وتهاجم، لكن كلنا مواطنين شرفاء وكلنا كنا مع الحرية والعدالة وكلنا كنا مع التيار الإسلامي. فإحنا مش عايزين نسمع للمجموعة الكاذبة من الاعلاميين، ولا اريد ان اذكر اسماء لان يعني دول ما يتسماش عليهم، كلهم بيكذبوا على الشعب المصري وكلهم بيخلقوا اشاعات وبيخلقوا كلام، كما قال الله عز وجل فيهم عن هؤلاء ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، هم دول لهم في الدنيا خزي وفي الاخرة عذاب اليم. انا كنت بس قبل ما حملة مرسي امبارح، قبل ما حملة شفيه امبارح تطلع ان هي نجحت والنتائج مرسي كاذبة، كنت نفسي تشوف قبلها بساعتين ثلاثة بيوم الاعلاميين دولت بعد نجاح مرسي شكلهم ايه، كلهم اداروا، كلهم غيروا اللغة، كلهم بدأوا يفضلوا للي جاي. واحنا مش عايزين كده، مش عايزين حد يضحك على الناس، مش عايزين حد يكذب على الناس. عشان كده بنقول للمؤمنين المحترمين اللي قاعدين قدام شاشات التلفزيون يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مكاتب قاعدة مخصوص فيها مخابرات عامة، فيها جيش، فيها فلول، فيها إعلاميين، فيها أموال بتدفع من جميع الدول الغربية، مكاتب قاعدة لترويج الإشاعات وخلق الفتن في المجتمع المصري وتدوير الكذب على الناس والافتراءات على الناس. فأنا أنصح المسلمين الشرفاء أولا الالتزام بالصدق، يعني احنا ما نكذبش عشان ناخد صوت، ما نكذبش عشان ناخد موقف، استحالة. لا ديننا ولا إسلامنا ولا أخلاقنا علمنا كده. وأنا قلت هنا في البرنامج قبل كده، وأنا عندي 20 سنة كنت مندوب في انتخابات بتاع الحزب الوطني، قال لي بقول لك ايه، قلت له خير، قال لي ما تيجي نقسم الصندوق ده بالنص. فانا فرحت، 20 سنه ما عنديش خلفيه، فرحت طلعت جري على مشرف الطرقه بتاعنا اللي كان من الطريق الاسلامي، قلت له انا اجيب لك كنز. قال لي ايه؟ قلت له 500 صوت من اللجنه دي. قال لي ازاي؟ قلت له هنقسم احنا وبتاع الفلول اللي جوه، كانش اسمهم فلول ايامي، بتاع الحزب الوطني اللي جوه. قال لي لو صوت واحد هناخده بالظلم والكذب احنا مش عايزين ننجح، لما نخش الانتخابات مش هدفنا النجاح، هدفنا نوصل للناس رساله فيها صدق.
اذا انت تدعو استاذ ياسر
عبد الله الى الصدق. نعم، ندعو الى السياسه والعمل السياسي اللي فيه صدق. احنا مش كذابين، ولا بنطلع نفترى على الناس، ولا نتبلع عليهم بكلام، ولا نختلق الاكاذيب على المجتمع عشان المجتمع يحبنا. لا، ما اساس عملنا، اساس شغلنا كله الصدق. فالصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق من جاء.
نعم، جزاكم الله خير. اذا الاستاذ ياسر عبد الرافع يدعو يعني كل المصريين الى الالتزام بالصدق وعدم الانجرار وراء الشائعات. وانت استاذنا الكريم، ماذا تنصح المصريين في هذه الوقت؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. يعني نشكر قناه الحافظ انها هيئت لنا هذا اللقاء الطيب، يعني واحنا بنحيي فعلا يعني كل المصريين الشرفاء اللي خرجوا في الانتخابات الرئاسة وأدلوا بأصواتهم، وكانت النتيجة زي ما احنا شفنا. حضرتك، احنا الجماهير اللي طلعت النهاردة في ميدان التحرير كلها خرجت من أجل أن يفي من يمسكون بزمام الأمور في هذا البلد بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم. عهد احنا في استفتاء مارس 2011 قلنا ان في استفتاء خرج الشعب المصري بنسبة 78% وصوت على هذا الاستفتاء بنعم، وضع خارطة طريق واضحة، تسليم سلطة في 30 يونيو 2012 عبر بعد انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى، جمعية تأثير الدستور، انتخابات رئاسة. وجد الشعب المصري ان الخارطة تسير، وبدأت استحقاقات الثورة تتم بانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى ثم بالتأسيسية الأولى، وفوز في نهاية المطاف حينما وجد أن من ينتخبه لهذه الثورة ويضعه على في مقاليد الأمور ينقلب الممسكون بزمام الأمور بإعلان دستوري لا يستطيعون إنفاذه إلا إذا تم حل مجلس الشعب. فهذا الأمر احنا الشعب المصري بيدعو هؤلاء إلى الوفاء بعهودهم حتى لا يقال عليهم كما يقول أخونا ياسر يقعوا تحت طائلة القول الذين إذا عاهدوا لم يوفوا بعهدهم. حضرتك برضو، أنا عايز نقول لإخواننا في ميدان التحرير وفي كل مكان، إنما النصر صبر ساعة. إحنا الصبر في هذا الوقت لأن الشائعات ستكون كثيرة، زي ما قال الباشمهندس خيرت الشاطر في التلفزيون امبارح، الشعب ستكون كثيرة، سيختلط الحبل بالنابل. نقول لهذا الشعب تبصروا، ولقد علمتم من يصدقكم القول ومن يعمل لمصلحتكم، وعلمتم من يريدون أن يستحوذوا على هذا البلد، على أن يأكلوا خيراته، على أن يسرقوا مقدراته. أنتم اليوم تعلمون كل شيء، الوضع انكشف الحجاب في هذه الفترة، فلا يعني عذر لأحد ألا يرى هذه الحقيقة. فنحن نقول لهم إنما النصر صبر ساعة، وسنظل معكم ونعمل لصالحكم أينما كنا، سواء في مجلس الشعب أو غير مجلس الشعب، أنتم أهلنا ومن يعمل معنا في سبيل تحقيق مصلحة هذا الوطن الكريم.
أستاذ سعد أبو طالب ما بين الصدق والوفاء بالعهد، نصح يعني السادة النواب جموع المصريين بهذه النصائح الأخلاقية، بما تنصح أنت الإخوة المصريين أو الشعب المصري؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أنا أحيي قناة الحافظ وأحيي الشعب المصري كله اللي قدم محمد مرسي واللي ما اداش محمد مرسي، فشعبنا حبيبنا واحنا حريصين على كل مقدرات البلد من اجل رفعة البلد ومن اجل ان الشعب المصري يعيش حياة كريمة بعد الحياة الطويلة اللي عاش في ضنك وفي ظلم، وكما علمنا قبل الثورة حتى يعني ان كان منذ عبد الناصر الى اخر تاريخ حسن مبارك. لكن اللي انا شايفه اللي يمدي على الساحة يعني الانسان اللي له لقب ربنا يقول ان هذا قمة الظلم التي يعني تتفشى من الناس المسؤولين اللي هم بقولهم احنا قلبنا على البلد. يعني انا حاسس ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة واللي حواليه والاعلاميين وغيره وغيره بيرتكبوا ظلمات بعضها فوق بعض، وكأني اقرأ في افعالهم واقوالهم انهم لا يفكرون ان الله يرى او ان الله يسمع. والله تبارك وتعالى يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. انا بقول الكلام ده للشعب المصري، اوعى تركنوا لهم اللي حطوا قانون انتخابات مجلس الشعب هم واللي وافقت عليه المحكمة الدستورية، وجات المحكمة الدستورية هي اللي اصدرت قانون ببطلان هذا القانون تاني، وكأن هذا الكلام لعب بلاد واستهزاء بعقول الناس. هم وجم في وقت حرج وكأنهم كانوا حطون قنبلة موقوتة في القانون يستخدموا القنبلة معهم الفتيل. هم امتى يفجروا القنبلة ديت؟ يفجروها قبل انتخاب رئاسة الجمهورية بيومين عشان الشعب المصري كله خد بالك معايا يسور ويبقى في حيرة، بل وعشان كل اعضاء الحزب الوطني بما فيهم اعضاء مجلس الشعب سابقين رسبهم وكانوا بينجحوا بالتزوير طول عمرهم يقولوا اطلعوا بقى اشتغلوا خدوا حريتكم خلاص الفرصه جت لكم اهي، فادوهم هذا الكلام وانا ما اعتقد هذا الامر. فجروا فتيل في وقت في هذه اللحظه. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه الظلمة وأعوانهم في تابوت من جمر جهنم يغلي منه دماغهم. قال الصحابة ومن أعوانهم يا رسول الله؟ شوف الخطورة، أنا بودي الكلام بكل الشعب المصري، شوف الخطورة. قال ومن أعوانهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى من برى لهم قلما أو لاقى لهم دواء أو عبالهم الدواء اللي هيكتب بيها، مش بس حيثريتهم اللي حيبروا لهم القلم يشاركهم في الظلم، فما بالك باللي بيساردهم واللي بينصرهم واللي انا على ما اعتقد ان هناك علماء نفس وعلماء صحة نفسية الان وخبراء مصريين وغير مصريين يخططون. المرحلة الان تحتاج الى هذه الاشاعة، طلعوه بعد شوية يقول لك لا طلعوا اشاعة تانية، طلعوا شعر ثالثة، طلعوا شعر رابعة، طلعوا شعر خمسة، وقاعدين عندهم يعني مراكز لتصدير الإشاعات ثم دراسة مدى تأثير هذه الإشاعة على نفوس الشعب المصري. لقمة الظلم، انت بتحير الشعب، انت حريص على البلد؟ ان كنت حريص على البلد يبقى الديمقراطية اللي بتنادي بيها اللي استخدمت كل الوسائل اللي في الدنيا عشان محمد مرسي ما ينجحش، ونجح محمد مرسي بالانتخابات الشفافة اللي بتقول عليها شفافة واحنا راضيين بهذه الانتخابات رغم ما استخدمت فيها من كل وسائل التجوير، خد بالك معايا. طب انت ما تسيب مجلس الشعب وخلي الراجل يحلف والجماعة التأسيسية تبدأ تحط الدستور والبلد تسير في امان. لكن لا 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 لا، البلد ما هيش عايزة تسير في امان لان اعدائك مش عايزين كده، وفي ايدي داخلية بتنفذ مخططات الاعداء باخلاص وقمة الاخلاص. فأنا بقول إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ونحن نركن إلى الله تبارك وتعالى. بل أنا عندي يقين أن محمد مرسي هينجح، ومد الشعب مش هنحل، واللي بتاع التكمليه التاسيسيه دي مش هتتلغي. خد بالك كل ده لاني اثق فيه، اثق في ان للكون اله، في ان للكون اله. وعندي وانا مستريح، وانا مستريح لان من قام بثوره 25 يناير هو الله سبحانه وتعالى، ونحن اسباب.
وكلنا نثق ان في الكون اله، وهم يمكرون والله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويعني نبدا يعني اذكر الساده المشاهدين بسؤال هذه الحلقه: هل ستسهم الحشود الموجوده في ميدان التحرير الى الغاء الاعلان الدستوري المكمل؟ السؤال مرة اخرى، ونأمل من السادة المشاهدين التواصل معنا عبر رسائل الاس ام اس على 94127. هل ستسهم الحشود الموجودة في ميدان التحرير الى الغاء الاعلان الدستوري المكمل؟ يعني بالبلدي كده، الناس اللي موجودين في التحرير دول هيضغطوا على المجلس العسكري ويستطيع أن يلغوا هذا الإعلان الدستوري المكبل وليس المكمل؟ ده اللي عاوزين من حضراتكم ترسلونا عبر رسائل SMS على 94172. وطبعا قضيتنا المحورية في هذه الحلقة من حلقات في ميزان القرآن والسنة: مصر إلى أين؟ فضيلة الشيخ علي قطامش عضو مجلس الشعب، عاوزين يعني برضو نعلق على نشوف الصورة اللي في على الشاشة، الصورة اللي على الشاشة نتابعها الأول. دي صورة حازم صلاح أبو إسماعيل، يعني عاوزين نرسل رسالة SMS على 94172 للتعليق على هذه الصورة، صورة حازم صلاح أبو إسماعيل والذي يعود إلى المشهد مرة أخرى. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياة.
سنعود مجلة وصل مصر، تكنولوجيا الاتصالات أسبوعية مجانية إعلانية، أول مجلة تصدر باللغتين العربية والإنجليزية. تابع معنا أحدث أخبار التكنولوجيا في عالم الكمبيوتر والموبايل، اختراعات، منوعات، إعلانات. للحصول على نسختك المجانية اتصل على 011-23-59 وعلى 011-23-63 وعلى 02-33-86-89-17. مطلوب وكلاء للتوزيع في جميع أنحاء الجمهورية. الموقع الإلكتروني www.wasilmasr.com أو من خلال البريد الإلكتروني info@wasilmasr.com. مجلة وصل مصر، رئيس مجلس الإدارة أشرف عوض، رئيس التحرير شريف الرئيس.
أخي المسلم، هل تعلم أن تعلم أحكام التجويد واجب على كل مسلم ومسلمة؟ هل تعلم أنك إذا كنت قادر على تعلم أحكام التجويد ولم تفعل وأخطأت في قراءة القرآن فأنت آثم؟ هل تعلم أن الخطأ الجلي في قراءة الفاتحة قد يبطل الصلاة؟ أخي المسلم، اتعلمت في حياتك حاجات كتير وخدت دورات في حاجات أكتر وما فكرتش ولو للحظة واحدة تتعلم إزاي تقرأ كلام ربنا صح. بعد الإعلان ده ملكش عذر. برنامج المجود، موسوعة إلكترونية لتعليم تجويد القرآن الكريم. دلوقتي تقدر تتعلم أحكام التجويد في البيت وبشكل مبسط وسهل. برنامج المجود هيعلمك التجويد على 3 مراحل. المرحلة الأولى الشرح النظري صوت وصورة لكل أحكام التجويد، وده عن طريق اختيار الباب اللي انت عايزه من أبواب التجويد، وليكن مثلا التفخيم والترقيق وصفات الحروف.
ضي عظيمة عظيمة كده كلمة طبعا ممتازة عظيمة، لكن عظيمة لا خطأ، خطأ كبير جدا خطأ.
وزي ما شفت وسمعت بمجرد الضغط على الفصل بيظهر النص الخاص به ومعاه شرح صوتي للنص ده. المرحلة الثانية التدريب والتمرين، وده بالضغط على تمارين في نهاية كل باب علشان تظهر شاشة التمارين وفيها مثال من القرآن الكريم وعليه سؤال، والمطلوب اختيار إجابة السؤال من الإجابات اللي على اليمين، وفي المقابل ليها سماعتين بالضغط على كل سماعة هتسمع أكتر من نطق للمثال ده، وعليك بعد ما تسمع كل نطق اختيار النطق الصحيح.
أحسنت. مرصادة مرصادة. أحسنت.
المرحلة الثالثة وهي التطبيقات العملية، ودي عبارة عن استخراج لكل أحكام التجويد من خلال مجموعة من الصور القصيرة من جزء عامة، وتعليم قراءة الصور دي حرف حرف وكلمة كلمة زي سورة الفتحة مثلا.
وما قلقلوش أنعمت أنعمت، ما قولش أنعمت إيه أنعمت دي، لا ما ينفعش أنعمت. و
برنامج المجود حصل على تصريح من مشيخة الأزهر. للحصول على البرنامج اتصل على الأرقام الظاهرة على الشاشة، نصلك حيثما كنت بإذن الله.
البركة بتقدم لك الجهاز المذهل روسماك، روسماك لقياس ضغط الدم من النهاردة. مفيش مشكلة. مع روسماك هتقدر تقيس الضغط وانت في البيت او الشغل بكل سهولة. روسماك الجهاز المذهل لقياس ضغط الدم، سهل التشغيل، فقط ضع الجهاز وبضغطة واحدة هيشتغل اوتوماتيك. الجهاز المذهل روسماك هيديلك نتائج مذهلة فقط في 7 ثواني. وجهازنا يتميز بشاشة رقمية ديجيتال علشان تشوف عليه نتيجة الفحص بكل سهولة. روسماك صغير الحجم خفيف الوزن، يعني ممكن تاخده معاك لو انت في الشغل او مسافر علشان تقيس به الضغط في اي وقت. كمان جهازنا تايوان الاصل مش صيني، وجاي معاه 2 بطارية، يعني جهاز العمر الطويل. الجهاز المذهل لقياس الضغط به ذاكرة لحفظ وقت وتاريخ ونتيجة الفحص لاكتر من 60 مرة للرجوع اليه بعد كده. من النهاردة مفيش مشكلة مع روسماكس. دلوقتي ممكن تحصل على الجهاز المذهل روسماكس لقياس الضغط بسعر هايل جدا، فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. مش بس كده، البركة بتقدم جهاز لقياس نسبة السكر، وده عبارة عن جهاز طبي لتحديد نسبة الجلوكوز في الدم. جهاز قياس السكر يعطيك نتائج موثوق منها في اقل من 7 ثواني. يعني جهاز يتميز بالدقة الشديدة وسرعة النتائج وسهولة الاستخدام. فقط خذ عينة من الدم على الشريحة وضعها على الجهاز، وفي خلال 6 ثواني هتظهر لك نتيجة التحليل على الشاشة. جهاز قياس السكر به ذاكرة كبيرة لتخزين نتيجة التحليل بالوقت والتاريخ للرجوع إليها مرة أخرى. مع جهاز قياس السكر هتقدر تحافظ على صحتك وهيفضل معك طول العمر. ومفاجأتنا الكبيرة هي السعر، لأنه هايل فعلا. فقط 199 جنيه زائد مصاريف الشحن. مش بس كده، هيجيلك مع الجهاز الشكاكة العجيبة اللي بتاخد بيها عينة الدم بالإضافة لعشر شرائح تحليل. ولو حصلت على الجهازين، جهاز قياس الضغط وجهاز قياس السكر، هتحصل على خصم 50 جنيه. أيوة 50 جنيه، يعني سعر الجهازين داخل العرض 449 جنيه بدلا من 498 جنيه. اتصل الآن 0111 77 0 77 58 0111 77 0 77 57. البركة تليشوب، اختيارك الأمثل. عدنا
القرآن حياتي يهديني لصراط للأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياة القوم
الشدة والأزمات القرآن حياة. أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد لنواكب الأحداث الملتهبة والأخبار الساخنة على الساحة المصرية، وأبدأ مع حضراتكم باستعراض مجموعة من الأخبار العاجلة التي وردت إلينا. اللجنة العليا ردا على فوز شفيق ومرسي، ما زلنا في مرحلة فحص النتائج والفصل في الطعون. نواب الحرية والعدالة، مرسي سيحلف اليمين أمام مجلس الشعب. مرسي يدرس تكوين مؤسسة للرئاسة من رموز وطنية وقبطية. ضبط 101 صاروخ مضاد للدبابات مع 3 أعراب بالدلنجات. شفيق يطالب أنصاره بتأجيل الاحتفال بالفوز. مجلس الدولة يحدد 26 يونيو الجاري لنظر جميع الدعاوى بطلان التأسيسية الثانية. اتصالات مصرية مكثفة لمنع شن حرب واسعة ضد غزة. العربية، مبارك حالته مستقرة ويعود لوعيه تدريجيا. محكمة جنوب القاهرة تؤجل قضية ابنة العدلي إلى 19 من شهر سبتمبر القادم. دموع أبناء مبارك أمام مستشفى المعادي العسكري. كاريكاتير إسرائيلي، الرئيس مرسي يحجب أبو الهول وقارئة قد يصيبنا في عقر داره. هذه مجموعة من الأخبار التي نود التعليق عليها من ضيوفنا الكرام، ونبدأ بالخبر الأول في هذه الأخبار. فضيلة الشيخ علي قضام، مش عضو مجلس الشعب عن حزب النور، اللجنة العليا ردا على فوز شفيق ومرسي، ما زلنا في مرحلة فحص النتائج والفصل في الطعون. يعني اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سوف تنظر غدا الطعون المقدمة من مرسي وشفيق، ويعني احتمال يعني تؤجل إعلان النتائج إلى السبت أو الأحد القادم. والشعب المصري حتى الآن قلق وفي حيرة من أمره، ويعني الشعب المصري في حالة من الترقب والحذر. تعليق حضرتك على هذا المشهد ايه؟
مسلسل جميل.
مسلسل
وحبكة ما شاء الله، حبكة درامية عملها فنان. مسلسل وحبكة درامية وقضاء في تمثيلية. تمثيلية النهاردة لما جهات محايدة تعلن فوز الدكتور مرسي، بلاش حملة الدكتور مرسي، بلاش في حرية العدالة اصحاب مصلحة. طب لما جهات محايدة كثيرة تعلن فوز الدكتور مرسي ويسكت انصار الفريق شفيق يوم، وبعدين تيجوا في اليوم التاني قاعدين بيحسبوها تمشي ازاي، يعلنوا فوز الفريق شفيق. تعال نقرا ما تحت السطور، تعال نقرا ما تحت السطور. لو خدنا المسلسل من اوله لاخره، مسلسل درامي يعني حامل وطيس.
ايه اللي خلى حضرتك قلت مسلسل درامي؟ يعني من حقي يعني خليني في موقف يعني الموقف الاخر، في موقف الطرف الاخر.
تمام.
لماذا قلت هذا مسلسل درامي؟
إيه من
حق، اليس من حق اللجنة الرئاسية، لجنة الانتخابات الرئاسية، ان تفحص الطعون على مهل وان يعني تفند
كده تبقى التمثيلية خايبة وتبقى مش محبوك.
كده محبوك
مش حلو.
نعم،
لازم الشغل يبقى شغل محبوك. ولكن للأسف الشديد نسى من يقومون بالأدوار أنهم في غمرة الانفعال وأنه يعيش الدور أن العالم الخارجي يتابع، والمشاهد للاحتراق ومن يحترق أكثر دقة في الحكم عن الداخل في الأحداث نفسها. إحنا يعني المجلس العسكري في ناحية، ومن يتبعونه في ناحية من محكمة قضاء اختراق القضاء الرهيب والمحكمة الدستورية صاحبة الشرف الرفيع العالي من ناحية، وما يحدث الآن في المجتمع دي تمثيلية درامية بشعة بتلعبوا فيها بمستقبل بلد. تبدأ بأن يعني المسلسل ده اتجاه من اثنين، إما يؤدي إلى الانقلاب اللي أنا متوقعه من بين ساعة
يعني طيب. حضرتك كلام حضرتك يا شيخ علي أنت أو سيادة النائب، هل تشعر بأن هناك شيء أمر ما يدبر في الخفاء من الآن؟
لا أشعر أن هذه أحداث طبيعية، هذه أحداث مصطنعة. ما أنا ليه قلت مسلسل؟ إيه الفرق بين المسلسل وبين الأحداث؟ أحداث الحياة، أحداث الحياة أحداث طبيعية لا اصطناع فيها، مقدمات تؤدي إلى نتائج. لكن عندما تصنع الأحداث يبقى احنا اجزاء تمثيليه متصنعه متالفه احداثها مقدما، وبعدين بنتكلف الممثلين يقوموا بالادوار.
ترى انهم يصنعون ازمات من لا شيء
من ساعه ما البرلمان ده نجح وبدات التمثيليه، بدات على وتيره ربع هادئه ثم مشتعله، ثم جناية تتكف في حق هذا البرلمان من أكبر البرلمانات التي أدت في تاريخ مصر أداء برلماني على المستوى التشريعي أو المستوى الرقابي، يطعم من جميع الجهات، يتم التمهيد لهدمه إعلاميا حتى يخلخلوا العلاقة بينه وبين الشعب، وبعد ذلك يأتي دور المحكمة الدستورية، لأن الإعلان الدستوري لم يعطي للمجلس العسكري ولا لغيره سلطة حل البرلمان، فما فيش مشكلة إحنا يبقى عندنا طعن متقدم من أي واحد بخمسين جنيه، ولما نحب نحركه زي ما قال الدكتور الجنزوري اللي الدكتور كتبني في باختصار شديد جدا ان حكم المحكمة الدستورية في الأدراج ممكن نحركه في اي ساعة. المسائل هناك لا 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 لاعبون يحركون الاحداث كيفما يشاءون، ثم وصل الامر الان الى درجة صعبة جدا قد تنفلت من يعني قد ينقلب السحر على الساحر او تنفلت اللعبة من يد من يلعب.
فضلت الشيخ علي، هل ترى ان هذا المسلسل المحبوك على عهدتكم بدأ منذ يعني بدأت حملة إعلامية شعواء على مجلس الشعب، هل بدأ المسلسل من هذه النقطة أم قبل ذلك؟
لا بدأ قبل ذلك، بدأ عندما صنع قانون الانتخابات،
بدأ
عندما صنع قانون الانتخابات كان يستطيع، كان موجود المستشار بجاته كان موجود في اللجنة
وكان يستطيع
و وقال ان هذا لا يمكن ان يطعن نائب دستوري، وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية الدكتورة تهاني الجبالي قالت ان هذا القانون محصن دستوريا،
قالت بهذا على عهدتكم،
قالت موجود في الاعلام ورجعوه. ثم نفاجأ ان الانتخابات تتم وينفق فيها قد ايه، مجلس الشعب 1.6 مليار نتاخده من الملحة اليابانية يا ريت كنا عندنا، ومجلس الشورى صرف عليه مليار ب 2.6 مليار،
يعني بياخد من 4 مليارات
3 مليار جنيه 3000 مليون جنيه ينفقوا على الانتخابات، ناهيك عما انفق الاعضاء نفسهم في الدعايه الانتخابات 3 مليار زيهم ب 6 مليار، ده احنا تمثيليه عبثيه كده.
الشعب المصري في حاجه الى مليون واحد من
مفيش تعيينات، مفيش وظائف، مفيش جهات، مفيش صلاه وصل 6 مليار ده عبث عبث. وبعدين هذا المجلس جاء بإرادة شعبية حرة نزيهة لا مطعن فيها، شيء يقيني 100%. أحل بمسألة اجتهادية مسألة ظنية شيء يقيني أحل بظني؟ أي منطق في أي دولة في العالم وفي أي فكر في العالم يفكر التفكير ده، إن أنا أحل اليقيني بظني. انتخاب المجلس تم يقينا بمنتهى النزاهة شكل إرادة شعبية، ثم آراء القضاة مختلفة ومتضاربة واجتهادات القضاة الأفاضل مختلفة، يعني مسألة ظنية أحل بها مسألة قطعية أي منطق، لكن عندما نريد أن تدار الأحداث هكذا تدار.
لكن بعض الأعضاء مجلس
يا أخي الكريم
نعم.
اللي بيسرق شوال بطاطس من عربية نقل في السوق بيقعدوا يحكموه 3 سنين، برلمان يتحل في جلسة تاني، أي منطق يخش على الدماغ؟ تخش على اللي بعده، حلنا البرلمان قبلها بيومين.
لكن لي نقطة يا استاذ الشيخ علي، بعض اعضاء مجلس الشعبي من الليبراليين يعني يوجهون اتهامات الى التيار الاسلامي بانه يجب ان ينصاع الاعضاء مجلس الشعب من الاحزاب الاسلامية او التيارات الاسلامية لحكم المحكمة الدستورية العليا، وان انه يجب القيادة التام لاحكام القضاء.
هو مطلوب من التيار الاسلامي ان يركع دائما. الديمقراطية لهم هم، والحرية لهم هم، وعدم التهميش لهم هم. اكبر ظلم ديكتاتورية الديمقراطية التي يتبعونها عندنا في مصر الان.
طيب استاذ ياسر عبد الرافع، حضرتك يعني هل ترى ان هناك امر مريب في تاخر اللجنه الرئاسيه للانتخابات الرئاسيه في اعلان النتائج الرئاسيه؟ هل ترى انه يعني كان المفروض تعلن يوم الخميس وكان في جدول زمني معد فحص الطعون ثم اعلان النتائج يوم الخميس، تاخر يعني تقريبا سوف يعلن النتيجة السبت الأحد، لا أحد يعرف حتى الآن، والساحة المصرية ملتهبة، يريدون أن يطفئوا نار المصريين. لماذا لا يريدون أن يطفئوا نار المصريين؟
ادفع كام ونجح لك مرسي؟
ادفع كام؟ تمام، نشوف الأستاذ ياسر عبد الرافع.
كل ما يحدث في مصر سببه المجلس العسكري. وقبل ما نتكلم عن المجلس العسكري بنفرق بين المجلس العسكري
والجيش
المصري العظيم المحترم. عشان ما فيش حد يقول انتوا عايزين تهدوا المؤسسة العسكرية.
نعم.
ايه اللي حصل من المؤسسة العسكرية مع الشعب المصري، وايه اللي حصل من الشعب المصري مع المؤسسة العسكرية؟
نعم.
الشعب المصري طلع كله يهتف في اول ايام الثورة الجيش والشعب ايد واحدة.
نعم.
والدبابات لما نزلت الشارع بقينا فرحانين ونوزع طوفي ونوزع اكل ونحتضن الضباط والعساكر،
وما زال الجيش والشعب ايد واحده برضه حتى
ماذا فعل
هذه اللحظه. نعم.
ماذا فعل المجلس العسكري من يوم ان تسلم السلطه بتوعيه الشعب المصري؟
نعم.
عمل ايه؟ شوف بقى مسلسل اللي عمله. اول حاجه، ودي نقطه انا نفسي حد يجاوبني عليها، موقف مخزي جدا 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 يوم موقعة الجمل، ومحدش يقول انه كان على الحياة، ومحدش يقول انه احتضن الثوره، كانوا واقفين وكانوا البلطجيه جايين والخيول جايه والطيارات الوطنية موجودة بتنضرب وبتتزي والجيش واقف بيتفرج بأمر من المجلس العسكري. ادي اول حاجة. نمرة اتنين، طرق حكومة شفيق تنهب وتطلع الاموال برة وتحرق المستندات والادلة اللي موجودة على كل المساجين اللي خدوا براءة بتاع امن الدولة اللي قعد 15 سنة و 20 سنة مسك امن الدولة يعذب الطيارات الاسلامية ويسجن في الجامعات الإسلامية ويجرع السجون، يطلع في الآخر براءة من السجن. بعد كده جاب لنا حكومة شرف وخليها حكومة عاجزة. دكتور شرف شخصية محترمة، حلف اليمين في الميدان، بعد كده عجزه علشان ما يقدرش ايه يؤدي هذا المجلس العسكري. بعد كده جاب لنا حكومة الجنزوري اللي انا بعتبرها اسوأ حكومة حكمت مصر في 30 سنة. حكومة الجنزوري اللي عملت مشاكل الغاز والبنزين ومشاكل البطالة ومشاكل كذا وكذا، واكتر واحد مفسد فيها ربنا ينتقم منه على الهوى بعد يعلو وزير الاعلام اللي عامل فيها طيب وغلبان، اللي كان مهندس الفساد والافساد لانس الفقي، ده اكتر واحد
وزير الاعلام الحالي
اللي موجود.
نحن لا نريد ان يعني نوجه اتهامات
بعد كده. ترك البلطجية المجلس العسكري، بلطجية والمجرمين والشرطة تركوهم يسرقوا عربيات الناس، يسرقوا الأطفال، يعملوا يهددوا الشعب المصري ويروعوه، وتبقى ماشي في الشارع واحد يقابلك يفتشك ياخد منك محمولك وفلوسك وتروح تبلغ مفيش. ادي اللي عمله المجلس العسكري. اللي النهارده الناس بتنخدع لما يطلع واحد بنسر ولا بنسر وسيفين كلنا نقعد نسمع ما المجلس العسكري حلو اهو، ما المجلس العسكري عايزين يعمل ايه، ويخدعنا المجلس العسكري. انا بفكر الشعب المصري باللي عمله المجلس العسكري. عمل ايه المجلس العسكري تاني؟ في سنة ونص سلمنا الدولة لن يتخذ خطوة واحدة لإصلاح البلد. قول لي كده كم شاب اتعين، كم شاب استلم قطعة ارض، كم مصنع اشتغل من المصانع المقفولة؟ بل ان عدد المصانع المقفولة في عهد اتنقل من 700 ل 1600 مصنع اتقفلوا. ادي حكومة، ادي المجلس العسكري. عمل ايه المجلس العسكري بعد كده؟ سبع احداث محمد محمود وشهدائها، ادي واحدة. احداث مجلس الوزراء وشهدائها، وكان هو اللي بيقتل في المصريين، واحنا اياميها للاسف انخدعنا وقلنا ان الصور هم الغلطانين، وانا من هنا بعترف ان المجلس العسكري خدعنا داخل البرلمان. احداث مسرح البالون، وكان شاهد، كان شاهد زور المجلس العسكري على الناس وهي بتموت المصريين الشرفاء وهم بنقتلوا. بعد كده احداث بورسعيد، ادي المجلس العسكري. ما كانش عارف المجلس العسكري ان هيحصل كل ده في الاستاد واكتر من 100 واحد من الطراز الاهلاوي يتقتلوا ويموتوا. هذا المجلس العسكري اللي لسه النهارده لحد ما بيطلع في التلفزيون الناس الغلابه تقعد قدام التلفزيون تسمع ومصدقاهم. والله يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ناس زي كانت بتجي لنا المجلس وتتكلم معانا نشعر فيهم بالصدق، لكن دولت لا. انا قعدت في المنطقة الشمالية العسكرية مع واحد اسمه اللواء نبيل، واقنعني تماما ان احنا ابن عايزين نسلم البلد، وان المشير ده راجل طيب، وان احنا بنتخذ خطوات كذا كذا، واقتنعت بكلامه. لكن لما نزلت الشارع، لما شفت الافعال، لما شفت الازمات اللي تصدر لنا عشان يفشلونا كنواب، قلت لا، الناس دي بتكذب، الناس دي لا تتقي الله عز وجل في عمرها اللي بلغ 60 و70 سنة وما بتتقيش الله عز وجل، وعمالة تكذب وعمالة تنافق. بتنافق ليه وبتكذب ليه؟ لان في اكثر من 10 افراد
في المجلس العسكري أصحاب بيزنس رجال أعمال يسلمونك الدولة كده خذ الأراضي وخذ العزب وخذ المصانع؟ لا، ده لازم يدافع بقوة. لكن الجيش المصري بتاعنا نفخر ونشرف أن فيه رجال شرفاء لحد اليوم قاعد المجلس العسكري. بعد كده فجأنا المجلس العسكري للشعب المصري ادال البلد أمانة بالضبطية القضائية قبل ما يحل المجلس بيوم. العسكري بتاع الجيش عسكري بتاع المخابرات يقبض علينا وكأن إعادة للأحكام العرفية ولقانون الطوارئ بشكل آخر.
يبقى أصعب اعتبرها البعض أصعب من قانون الطوارئ.
أنا بعيد عشان الناس تعرف المجلس العسكري واخد البلد وراء على فين. هادي يا عم. بعد كده المجلس العسكري يطلع لسانه لثلاثين مليون مواطن مصري انتخبوا أعضاء مجلس الشعب والشورى. مش انتوا ثلاثين مليون مواطن وده انتخابكم بالإرادة الشعبية؟ ها؟ وانا صرفنا 2 مليار مش مهم نحل المجلس الشعب وعدم احترام. طب فين كنت فين انت لما الدستورية في سنة 87 ولا سنة كذا حلت مجلس الشعب ولم ينفذ الحكم اللي بعدها بثلاث سنوات وفي سنة كذا ولم ينفذ الحكم الا في اخر ايام الجلسات؟ لا ده النهاردة الدستورية تعلن الصبح المجلس العسكري اللي بيطلع رساله يروح يحوط مجلس الشعب ويمنع المستشار الخضيري ومحمد العمده وعصام سلطان والنائب جمال عشري من دخول البرلمان. ادي المجلس العسكري اللي احنا ادينا له الثقه وقلنا له خد البلد اهي سلمها. عمل ايه تاني المجلس العسكري؟ راح عامل بعد ما حل مجلس الشعب اعلان دستوري. وفي الاعلان الدستوري ده عايز اقول حاجه عشان اسيب اخواني بيتكلموا. اخر يوم واحنا بنعمل انتخابات الجمعيه التاسيسيه كان معايا طلبين احاطة اخر يوم في المجلس دخلت امضيهم الدكتور الكتاتي ويمكن دول كان اخر طلبين احاطة وقعد يهزر معايا. لقيت مصطفى بكري داخل عليه وبيسلم احنا قاعدين وانت الله ينور يا حرية وعدالة ممتازين التزمتوا بالاسماء اللي اتفقنا عليها في التأسيسية وانا مش عارف نشكر نواب الحرية والعدالة ازاي. وقعد يهزر مع الدكتور الكتاتي وبالليل كان على القنوات الفضائية بيشتم في الحرية والعدالة وبيشتم في التأسيسية واخد بال حضرتك. وكان اول واحد من النواب اللي حضرتك بتقول هناك من النواب الليبراليين اللي عايزين يحلوا المجلس بالليل كان بيقرا الاعلان الدستوري. هاد المنافقين والكذابين اللي انا قلت لك عليهم النواب اللي حضرتك بتقول عليهم هم مع الحل دول نواب كلهم بيقبضوا نواب كلهم منتفعين نواب كلهم. المجلس العسكري كان مشغلهم في قلب المجلس مخابرات علينا. هاد اللي المجلس العسكري عمله مع الشعب المصري. عمل ايه تاني المجلس العسكري؟ المجلس العسكري اللي بيملك زمام الامور في المطابع الامرية ومطابع الشرطة ساب المطابع دي وعمالها تدخل تزور اصوات لاحمد شفيق وتنزل الاصوات في قلب اللجان. لو مش عندنا قضاة شرفاء ومحترمين كان اشتغل على الدفاتر دي. وانت راجل غلبان كبير دخلت لقيت الورقة متعلم في احمد شفيق عطرة مطبعها ها ده الورقة خمسة وتحطها او كانوا طبقوهم وحطوهم. لكن عندنا قضاة لا يخشون الا الله ايا كان الاختلاف بيننا وبينهم ايا كان في قضاة ما بيحبوش الحرية والعدالة لكن كانوا بيشتغلوا بمهنية عالية. مين اللي تفتح المطابع الامرية؟ مين اللي فتحها ومين اللي طبع الكلام ده؟ هو اللي فتح المطابع الامرية عشان تطبع الاعلان الدستوري في ساعة زمن مجلس محل الصبح بالليل المطابع الامرية تطبع القانون وتنزله في الجريدة الرسمية. ادي يا عم.
اذا
بنقول في الاخر هناك فرق كبير بين عصابة المجلس العسكري اللي بنقولها بكل قوة يسقط حكم العسكر فرق كبير جدا بين مجموعة في المجلس العسكري هي عصابة ومجموعة محترمة وبين الجيش المصري العظيم والمؤسسة العسكرية العظيمة اللي بنحترمها. بنقول لهم كلهم منا اهو نحن نحترم المؤسسة العسكرية ونحترم الجيش المصري ونحافظ عليكم لانكم صمام امان للبلد وانتم اللي تحملون الحدود. ولكن اتقوا الله عز وجل في شعب مصر لان رصيدكم الان نفس من عند الشعب المصري.
نعم استاذ محمد عبد الكافي. اذا هناك صناعة للازمات هناك خداع للمصريين طوال الفترة الماضية كما ذكر الأستاذ ياسر عبد الرافع من قبل المجلس العسكري. لكن هل تعتقد أستاذ محمد أن إرادة الشعب سوف تنتصر في النهاية؟ هل تعتقد أن إرادة هؤلاء المتظاهرين والذين يحتشدون الآن في ميدان التحرير وفي كافة ميادين مصر سوف تنتصر في النهاية، وسوف يتم إلغاء الإعلان الدستوري المكبل، أم أن الأمر يعني شيء من المستحيل؟
هو حضرتك بس احنا يعني عايزين نقول ان هؤلاء اللي في ميدان التحرير هم نفسهم اللي انهوا الدولة البوليسية السابقة. كان مين فينا يظن ان حسني مبارك كرئيس من اكبر زعماء العرب وديكتاتور من من اكبر دكاترة دكتاتوريين في على مستوى العالم العربي يستطيع هذا الشعب ان ينزعه من مقعده ويلقي به الآن في السجن؟ هذا الشعب يستطيع تعديل الإعلان الدستوري، وسيستطيع إن شاء الله بإذن الله تسليم الدولة والمؤسسات لمن يريد هذا الشعب. حضرتك إحنا بنظلم أو الإعلام ظلم مجلس الشعب ظلم فادح. قالوا الانتخابات الرئاسية اللي إحنا النهاردة بصدده، إحنا معانا محاضر كل لجنة فرعية
وطبعت في كتاب،
طبعت مضى عليها المستشار ومضى عليها كل مندوب من مندوبين المرشحين الاثنين،
مندوب الحمله المنافسه ايضا مضى طبقه على ايضا
موقع على هذه المحاضر. كل المحاضر الفرعيه 13,000 لجنه او يزيد، كل هذه المحاضر معنا النهارده. هذه المحاضر لو لم تكن معنا وما كانتش معنا هذه النتائج بهذه الصوره الشفافه، ده احنا النهارده والشعب المصري يعيش في قلق، ما بالك لو لم يسن هذا
القلق. وأنت في يدك المحاضر تشعر بالقلق
بالضبط كده،
وأنت في يدك محاضر فما اللجان الفرعية موثقة بالأرقام فما تشعر بقلق،
فما بال هذا الشعب
تنتخبر
له
شيء عجيب، يعني شيء عجيب.
فما بال هذا الشعب،
نعم
فما بال هذا الشعب لو لم يكن تم سن هذه هذا القانون. هذا القانون
بصراحة يعني من هذا المنبر نشكره من سن هذا القانون، لأنه يعني بصراحة بالبلد كده معلم
النتيجة،
معلم يعني
أصبحت النتيجة
في المصريين.
النتيجة أصبحت في إيد كل واحد مصري. أنا النهاردة في حوش عيسى، كل واحد معاه نتيجة مركز
حوش عيسى البحيرة
معاه النتيجة في ايده. عارف ان الدكتور محمد مرسي خد 62,000 صوت واحمد شفيق خد 12,000 صوت.
يعني كل واحد يعني انت تشاهد معي استاذ محمد الحشود الغفيرة التي يمتلئ بها ميدان التحرير، ويعني جاءني حضرتك ان في نوعيات جديدة من المصريين لم تنزل ميدان التحرير نزلت الان، يعني يعني نوعيات من غير الثوريين من الكتلة الصامتة نزلت الان، لان الشعب المصري بفطرته يستشعر خطرا كبيرا على هذه الأمة.
حضرتك انا عايز نقول لحضرتك ان في الصدمة اللي اصيب بها الشعب المصري بحل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكبل اللي حضرتك بتقول عليهم فعلا مكبل لهذا الشعب، لما أصيب بهذه الصدمة أنا شفت في المكان اللي أنا عايش فيه وناس لا يذهبون للانتخابات، والله بقوا ينفقوا من جيوبهم، وأقسم بالله العلي العظيم مش الإخوان ولا السلفيين اللي كانوا بيلفوا على بيوت الناس يخبطوا عليها، بل ناس من الشعب المصري البسيط اتطلع من جيبها فلوس وتروح تجيب عربيات، والعربية دهيت معاه طول النهار يروح يجيب ناس ويودي للجان. بهذه الصورة الشعب المصري يستطيع أن ينهي على هذا الإعلان الدستوري المكبل، يستطيع أن يعيد مجلس الشعب اللي هو انتخبه، لأن ليس أحد فوق الدستور إلا الشعب. الشعب هو الذي صنع هذا الدستور ووافق على هذا الدستور الأول، فلا يستطيع أحد أن يضع مواد أخرى تكبل هذا الشعب وتعيده الى الماضي الاليم اللي كان
يعيشه الصفر مرة اخرى.
فاحنا النهاردة حضرتك زي ما قال اخونا ياسر، لا اريد ان اطيل، ان الشعب المصري قادر على اتمام اهداف ثورته وقادر ويستطيع، واحنا بننصح من يمسكون بزمام الامور الان الذين لا يريدون تسليم السلطة. احنا في دول اخرى شاهدنا فيها الكثير، شفنا في ليبيا ماذا حدث للقذافي حينما لم يرد تسليم السلطة، ونرى كذلك في سوريا ان الشعب اصراره على استكمال ثورته ممكن يقدم الشهداء والشهداء في سبيل انه يحقق اهدافه وتنجح ثورته.
نعم.
فالشعب المصري ليس باقل من هؤلاء. الشعب المصري هم خير اجناد الارض. الشعب المصري يحمل اكفانه على يديه في التحرير، ولن يعود من التحرير الا بعد ان يحقق اهداف الثوره كامله وتسليم السلطه حتى في 30/6 القادم.
استاذ سعد ابو طالب، لكن يعني الآلة الإعلامية المضللة والمزيفة والتي كانت تعمل ليل نهار أناء الليل وأطراف النهار لتزييف إرادة الشعب بدأت يعني تعزف على أوتار مشاعر الشعب من الآن، بدأت نغمة جديدة في الإعلام المصري الرسمي يؤازر إلى حد كبير المرشح أحمد شفيق. ماذا ترى في هذا المشهد العبثي؟
وفي الحقيقة أنا اللي قالوا الإخوة كل كلام جميل، لكن أنا مش عارف، أنا حاسس إحساس يعني يقول إنه إضافة إلى يعني مشاعر الإخوة وتحليلات الإخوة، أنا عندي إحساس آخر
متفائل
جدا. وأنا حاسس إن ما يفعله المجلس على القوات المسلحة بقواته الإعلامية، بقواته القضائية، بكل ما يملك، هو واحد ذبح فرخة بس بسكين حامي. فكلنا احنا عندنا كده في الريف، لقى الفرخة وقفت بعد ما اندبحت ومشت خطوتين تحس انها ايه ما اندبحتش، وبعد شوية مشت كمان وقعت، بعد شوية مشت وقعت، وبعد ما توقع ترفص شوية. هم الآن مع احترامي يعني الجلسين، هم الان برفصوا لانهم كانوا لا يتخيلون اطلاقا بعد استخدام كل هذه القوة اللي احنا اتكلم عنها اخواني وكل المكر، خد بالك معايا ان محمد موسى ينجح. دي قضية. ثم فوجئهم ان السكين حامية ونجح. مليارات
انفقت.
انا ليا يعني
مصادر، يعني
انا عايز بلاش يعني اقول المكان يعني كده، شركة من الشركات الموجودة قطاع الخاص هنا في مصر فيها ناس مهندسين من اخواننا التقوا ببعض الناس اللي كانوا واخدين توكيلات خاصة من احمد شفيق. فالمهندس قال لهم بصراحة كده، قالوا لي انت كنت واخدين كام؟ قالوا والله اللي معاه توكيل خاص كان واخد 3000. واللي معاه توكيل عام عشان بره كده في حريته بتحرك ويخش شوية واخد 1000. والعربية الميكروباص بتروح تجيب من البيت تجيب لغايه ما 500، واللي بيبات بياخد 1000، البيت قدام اللجنه بياخد 1000. ده انا قعدت نعمل حسابات كده لقيتهم ما يخرج من 900 مليون للانفاق على عدد اللجان على مستوى الجمهوريه
مليار.
قلت طب امال الاعضاء الكبار بقى اللي خدوا ووزعوا، ما هو اللي بوزع ده
بيوزعش
باخلاص بقى.
طبعا
ما بوزعش باخلاص، بيقتنص نص الاموال دي لنفسه الاول. واخد بالك معايا؟ لانه راجل يعني ما يتعدهاش كده. واخد بالك معايا؟ يبقى انفقوا قد ايه؟ كل هذه الوسائل تمت تحت بصر وتحت عين الله سبحانه وتعالى، ولا يتعظون ولا يفيقون. كل ضربة تجيلهم من هنا، كل الضربات اللي عملوها واللي اتكلم عنها اخونا ياسر دلوقتي واحدة واحدة، التلاتين نقطة اللي هو حاططهم دول وقاعد حاسبهم طول الليل، واخد بالك من ورايا دول، واخد بالك معايا؟
15.
شوف بص، الله يقول كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. وانا على يقين ان الله تبارك وتعالى سيطفئ كل هذه الحروب. بل انا بقول المجلس الاعلى للقوات المسلحة، انت الظاهر بتاخد نفسك وبتودي نفسك الى طريق المحاكمة، فارجو ان تغير الاتجاه. تغيير الاتجاه مصلحة لك ومصلحة لبلدك. شعب مصر زي ما قال اخونا 30 مليون يختاروا اعضاء مجلس الشعب، وانت تقول لهم، انا مش هقول الكلمة بتاعت اخونا ياسر ما فهموش حاجة ده، وانت تقول لهم لا بلاش بشرط القلم كده في ليلة واحدة، واخد بالك معايا؟ في ثانية كلامكم كله ضاع. 30 مليون يلا مع السلامة. ازاي الكلام ده؟ طب انت مجزع القوات المسلحة كان يتغنى انه في عهده تمت انتخابات شفافة نزيهة، فكيف بك ايها المجلس الموقر تتغنى بهذا ثم تأتي بعد ذلك تكون انت اللي بتحل المجلس.
ياخذ الإرادة الشعبية وتلقى في
صندوق
القمامة.
وقل ما حدث في مصر منذ 100 عام
لم يحدث انتخابات في صندوق القمامة.
نعم خد بالك معايا. وهو هو قاضي هو هو يعني احنا نقول الكلام بايه؟ كل انت صاحب قرار وصاحب ان انت تطلع قضاء وتعمل كده وكده انتخابات تطلع نزيهة وبعدين انت اللي تاخد شرط الكلام كده والشعب الشعب هيغير الله يغير ها والاسباب هي الشعب ده ان شاء الله الشعب اللي واقف في الميدان ده مستاهل الشعب ده هيزيد بكره وبعده وبعده ومش في الميدان ده بس وفي كل ميادين جمهوريه مصر العربيه حتى لو وصل الامر الى العصيان المدني لابد ان يرجع للشعب المصري حقه لازم يرجع له حقه لو وصل الامر الى العصيان المدني لن نرجع للخطف مره اخرى ولا نرجع لنقطه الصفر ثاني مره ونسيب بلدنا كده يعيشونا فيها فساد.
سيادة النائب محسن كان بهدينا وسخن هو.
تمام هو كابول الاستاذ ياسر ما بيخافش انت تطلب انت
منه يعني. كان بهدينا وسخن
هو. يعني كان فضيلة
هو استفزني انا.
الشيخ علي خطامش سيادة النائب علي خطامش يعني في ظل تصاعد وتيرة الاحداث وفي ظل انشغال المصريين بما يحدث ومتابعة للانتخابات الرئاسية طلعتنا الاخبار بموت الرئيس مبارك إكلينيكيا لكن الأخبار الواردة إلينا حتى الآن تشير إلى أن مبارك حالته مستقرة ويعود إلى وعيه تدريجيا ماذا ترى في هذا المشهد أو المسلسل المحمول
صحة الرئيس مبارك مشى في تناسب عكسي مع الثورة
في تناسب عكسي
مع قوة الثورة
نعم
فإذا قوة الثورة حققت انتصار صحة الرئيس مبارك تتأخر إذا رأيت صحة رئيس مبارك تتقدم اعرف ان عنده بشارات بان فيه تآمر ضد الثورة يعني لما تحل البرلمان امشى في الأوضة ويسندوا لك شاطر يا طنطاو زي ما نقلوا عنه في على الانترنت شاطر يا طنطاو خبطت خطة معالي ضربت البرلمان ده طب لما بدأت الجمهور تطلع الميدان لما بدأت الاول مؤشرات فوز الدكتور مرسي الحالة الصحية سقت وادي في غيبوب لما الجمهور طلعت الميدان قطع نفس بقول لك موت اكلينيكي دلوقتي قالوا له ده احنا هنركب شفيق بالطول ولا بالعرض بدا يفوق هي المساله ماشيه كده يعني بيوصلوا الخبر في ودنه الصحه ماشيه في تناسب عكسي مع المد الثوري كلما زاد المد الثوري تقدما صحه مبارك تنتكس تاخر المد الثوري وتغلبت القوى الرجعيه والعسكريه عليه او 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 حان لها او او تهيأ لها ظرف تنتصر يبتدي صحته تتحسن ونشوفه اي يمشي زي الفل اما مسألة المدة بتاع
طبعا او قالوا له هذا
كل الاخبار قالوا ده المسألة زي الفل تحت السيطرة وسيبك من النتائج دي احنا بتوع النتائج احنا عادي ما مجلس
الشعب جاب
اراضي 30 مليون والغناء بفكر ظن الواحد قاطي القاضي نام بالليل عجبه الشكل ده مسألة على حكم المحكمة ده ظني مش قطعي بنوا على مسألة ظنية مش على مسألة قطعية والغنى البرلمان المشكلة هيدملوا يطبعوا الجاف ويطبعوا ورق ويطبعوا محاضر وفي الاخر هنجح شفيق يقوم الرجل صحته تنتعش يقوم اين يمشي لو فاز لو اعلنت نتائج وفاز مرسي الله اعلم ممكن الرجل ده يعني نتقبل في العزاء ولكن احنا عايزينه يعيش علشان يرى ذلا كالذي اراه لهذا الشعب انا مش عايز يموت انا مش عايز الرئيس مبارك يموت انا عايزه انه عايش معانا شويه كده ومش عايزه يخش في غيبوبه عايزه يبقى مدرك للاحداث حتى يذوق او يتذوق شيئا مما اذاقنا في العهد السابق نريد هذا هو القصص العادل من الله هم بيكلموني عن مبارك ما يهمنيش قتل مبارك ولا سجن مبارك انا بس انه عايش يتحصر على الظلم اللي ظلمه لنا ويتذوق بعضا منه يتذوق بعضا ما انت لو قعدت الرئيس مبارك في فندق 5 نجوم دلوقتي بالنسبه له مزله بعد القصور اللي احنا عارفينها والمليارات اللي احنا عارفينها والهيمنة اللي احنا عارفينها يبقى هو الان بيعاقب هذا يكفينا كشعب متحضر اما مسألة انه يموت او يحتاج ده بتاعت ربنا وانا اظن من الله جل وعلا الا يميته الان ابدا عايزينه حي شوي
استاذ ياسر عبد الرافع حضرتك شايف المشهد ده مشهد موت الاخبار التي تواردت امس والتي بدات وكالات الانباء تتناقلها والصحف وكل وكالات الانباء ضمن الحرب او اثاره حاله من البلبله في الشارع المصري لتحقيق اهداف معينه ام ماذا ترى في هذا الامر
والله انا اقول لك على حاجه جديده
ان حسن مبارك هو لا يعنينا في شيء. حياته وموته ومرضه ده راجل فوق 70 فوق 80 سنة خلاص ما عادش يعني مش شغل بالي بيه. بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية كريمة بيقول اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه
آية.
انا بقول لشفيق وبقول لطنطاوي وبقول لسامع عنان وبقول لكل القيادات اللي ماسك البلد النهاردة انتم مش شايفين في الرجل ده ايه؟ ما فيش في الرجل ده ايه؟ ما فيش في قبل الرجل ده من ايام فرعون ايه؟ لما وقف كده وقال للشعب المصري ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. اليس لي ملك مصر
وهذه
الانهار تجري من تحتي؟ كان فجور خالص. وسبحان الله شوف ربنا سبحانه وتعالى فطبع على قلوبهم. ما الانسان ربنا سبحانه وتعالى يسود قلبه ويسود عقله. فرعون ماشي ورا بني اسرائيل. سيدنا موسى ضرب البحر ايه من ايات الله عز وجل قدامه. يا شفيق يا طنطاوي حسن مبارك قدامك ايه. السادات كان قدامك ايه. كل الظلمه اللي ماتوا ايه. ضرب البحر انفرق البحر نصين عدى سيدنا موسى وبنو اسرائيل. في ايه اكثر من كده؟ كان كل فلق قد طود العظيم جبال من الماء وبسلامته عشان ربنا طبع على قلبه وعقله مفكره نفق الشهيد احمد حمدي معدي ولا باله لا هو ولا الجنود بتاعته. فده اللي بيعمله دلوقتي الظلمة. شايفين ان في واحد من الظالمين القدامى والحاليين ربنا سبحانه وتعالى اهلكم وليس هناك عذر. حل مجلس الشعب، اعمل ضبطية قضائية، خرف في البلد، تعمل احكام عرفيه، تعمل مفيش عظه ولا في عبره. مره ربنا سبحانه وتعالى بيسيب لنا الناس دي. مش دي امثله امامك؟ كان في حد في مصر كلها يقدر يبص حتى طنطاوي ده والمجلس العسكري ده؟ هات اي واحد فيهم كده من 5 سنوات كان بيسلم على حسن مبارك ازاي؟ هو عامل كده كله كان موطي كده كله كان بيوطي قدامه. ده مفيش فيه ايه. احمد عز اللي كان بايده كده قاعد مجلس الشعب وبيده التانية كده وقف مجلس الشعب، فين احمد عز؟ فين صفوة الشريف؟ فين زكريا عزمي؟ فين كل الناس دي؟
لكن البعض الاخر في ياسر بيقول فين
يعني ناس لا تبصر.
من ضمن حملة التضليل الاعلامي بيقولوا طب فين انتوا يا اعضاء مجلس الشعب؟ انتوا عملتوا لنا ايه؟ انتوا كنتوا قاعدين في المجلس عملتوا لنا ايه؟ من اسوأ يعني انا بتكلم على يعني على على على, على الطرف الاخر وحضرتك
يعني مش انا
اللي بتكلم يعني بقولك انت من اسوا البرلمان اسوا جلسات البرلمان اتعملت في تاريخ مصر. ماذا فعلتم لمصر؟
صلى على رسول الله. اتفضل اقول لحضرتك. اولا 4 شهور في تاريخ مجلس الشعب المصري
انا عاوزين نبين للناس.
انا بقول لحضرتك اكتر من 10,000 طلب احاطه وسؤال وبيان عاجل واقتراح برغبة قدمت إلى الدولة وإلى مجلس الشعب وإلى رئيس الكتلة ورئيس المجلس وإلى مجلس الوزراء. 10,000 طلب
ده في مجال واحد هو الرقابة.
قدموا بما فيهم مشاريع القوانين قدموا أمام الدولة عشان تتخذ إجراءات. فيهم إيه 10,000 دول؟ أفادوا الناس بإيه؟ أستاذ محمد عبد الكافي رفع من عنده مثلا 100 طلب فيهم الصرف وفيهم الري وفيهم الزراعة وفيهم السباد وفيهم الأسفلت وفيهم الصحة وفيهم كل شيء.
استاذ ياسر
شرح الأستاذ
عادل. بعد إذنك كلمة واحدة بس. يكفي مجلس الشعب الآن فخرا أن الانتخابات الرئاسية لم يجرؤ متجرئ أن يزورها. وفي الحقيقة في الحقيقة يعني تكملة عز طبعا أنا يعني
أنا عشان تكملة هو
يكمل. لا أنا هكلم حضرتك هرجع لحضرتك تاني يعني البعض يقول أن يعني يكفي مجلس الشعب فخرا أنه قام يعني بهذا القانون الذي كفل الشفافية الكاملة للانتخابات البرلمانية الرئاسية. يعني فيه فخرا أن قام بإعداد هذا القانون. ولو قام بإعداد هذا القانون وحده لكفاه. هسيب حضرتك تكمل فضل.
10,000 طلب في 4 شهور
فضل.
المجلس اللي كان بيقعد 5 سنين أيام الحزب الوطني المجلس المزور اللي كان بيقعد 5 سنين أيام الحزب الوطني ما كانش بيقدم في 5 سنين أكتر من 3,000 أو 4,000 طلب من مشاكل وهموم الناس. لكن احنا عشان جايين بأصوات
صادقه.
احنا عاوزين نقول
الشعب المصري من اكلنا،
احنا عاوزين واحد
اثنين ثلاثه اربعه
واحد.
ما ينفعش انا اتكلم في كله. اخونا محمد هيكمل بس انا هكمل اربع نقط بس.
تمام
اخونا محمد مش هيقوله.
اتفضل.
انا اقول لحضرتك من اللي كان نفسنا نعمله كنا شغالين فيه.
لا اللي عملتوه ايه؟
لا انا استاذ محمد كاتب، فمش عايز اخد المجال لوحدي.
تمام.
استاذ محمد كاتب واستاذ سعد كاتب واحنا الثلاثه نكمل بعض في انجازات مجلس الشعب الحقيقيه.
طيب.
انا اقول وماله يا فندم؟ انا كنت بدور عد عليه. انا بس عايز اقول احنا ختمنا مجلس الشعب واحنا بنناقش قانون اساتذه الجامعه. استاذ الجامعه اللي علاوته 2 و3 جنيه لحد النهاردة العامل في شركة بياخد اكتر منه، كنا بنناقش القانون ده وكنا نتمنى ان نقدمه هدية لأساتذة الجامعة المحترمين. كنا عم ناقش وكنا منزلينه الجلسة العامة قانون المدرسين، ازاي نرفع من امكانياتهم المادية والمهنية
كادر المدرسين
وكادر بتاع المدرسين. كنا بنناقش قانون البناء عشان قانون البناء اللي عامل ظلم وعامل مشاكل والناس بتبني من غير رخص وكان عامل مشكلة.
119
قانون 119. كنا بنناقش قانون الاحتكار اللي كان حط احمد عز عشان ما يتحبسش اللي بيحتكر، ما يتحبسش اللي بيسرق. كنا بنناقشه وكنا شغالين فيه. كنا بنناقشه قانون المعاشات ونزل من لجنة الاقتراحات والشكاوى، خد موافقة ونزل اللجنة التشريعية اللي كان فيه ظلم على ناس موجودة. اكتر من 50,000 مواطن على مستوى الجمهورية كان المعاش بتاعهم عايزين 200 و300 جنيه. كنا بنناقشه في سرقة الأراضي، كنا هندخل للدولة من سرقة الأراضي بس في القاهرة والجيزة بس 600 مليار جنيه دخول. حاجة الأخيرة ودي أهم حاجة، أنا ما اتكلمش عن الإنجازات اللي تمت، أنا سيبها للأساتذة. حاجة الأخيرة ودي أهم حاجة، مناقشة موازنة الدولة. وأنا لما حضرت مناقشة موازنة الدولة ربع ساعة بس أنا تأكدت إن مجلس الشعب لازم يحل. أقول لك ليه؟ جاي الوزراء في اللجان، وزير المالية وفايز ابو النجا وقاعدين وكل واحد فاتح ولجنة خطة موازنة وكل لجنة بتناقش الاموال بتاعتها، الثقافة هتصرف ايه والتعليم هيصرف ايه والصحة هتصرف ايه. فوجئت بواحد من النواب قايم يتناقش في قلب اللجنة ان فيه مشكلة في الارقام قدامه في 2000 جنيه. 2000 جنيه يا عم الحاج، ناس كانت بتسرق بالملايين وانت واقف على 2000 جنيه. فاصبح ان نائب قاعد مش حرامي، قاعد نائب مش ملوث وده يطلع على 2000 جنيه وانا بناقش ميزانيه عايز افرق منها مليارات. عشان كده المجلس العسكري في الاعلان الدستوري عمل ايه؟ احتفظ
بسلطه التشريع،
احتفظ بالموازنه بتاعت الدوله. ليه؟ عيدنا احنا
توزيع،
عيدنا احنا الموازنه بتاعت الدوله. لا فينا واحد حرامي ولا فينا واحد هياخد 100,000 جنيه ولا 50,000 جنيه ولا مليون جنيه احطهم في جيبه. احنا كل حاجه هتتصرف، انت يا وزير هتاخد قد ايه؟ هاخد 10 قروش في الصحة. هتصرفهم على ايه؟ على 1 2 3 4. الحساب كان عيب، حساب شديد، عشان كده استعجلوا وكان لازم يستعجلوا، لان لو ما كانوش استعجلوا كانوا هيطلعوا كلهم حرامية ويخشوا السجون بالملفات وبالموازنة اللي كانوا هم بيقدموها لنواب مجلس الشعب. انا بقول لاخويا الاستاذ محمد واخويا سعد مش عايزين ننسى نقطة من 30 نقطة نفذت في مجلس الشعب واخذت قوانين اللي المحكمة الدستورية بتقول عليها ويحق للمحكمة الدستورية أن تلغي القوانين التي صدرت من مجلس الشعب. يعني حتى القوانين اللي طلعناها لمصالح الناس المحكمة الدستورية عايزة تلغي بعضها. اللازم الايه؟ اللازم الأمر.
أستاذنا الكريم، يعني إذا الآلة الإعلامية نجحت في تشويه صورة مجلس الشعب. يعني بصراحة أنا بشوف ناس كتيرين في، يعني ناس بيقابلوني في الشارع المصري بيقول لك يا عم انا مش هختار الاسلاميين دول تاني، هم عملوا لنا ايه؟ بصراحه الاعلام المضلل، واقول المضلل لا يعني، والمزيف نجح في تضليل وتشويه صوره مجلس الشعب كثيرا جدا جدا جدا.
طب انا عايز اسالك سؤال.
هي
لا انا عايز اسالك سؤال، اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
هو ينفع حضرتك تجيب لي على فساد 30 سنه وتجيب لي 3 شهور ومسكنا العصابه دي، انت عملت ايه؟
لا طبعا ما
انا ماسك دوله فيها فساد 30 سنه.
استاذ ياسر بهذا السؤال،
فساد 30 سنه
اردنا بهذا السؤال،
فساد 30 سنه 3 شهور
اردنا بهذا السؤال.
ده عصابه
يا استاذ ياسر،
اردنا
عصابه، انت راجل ثوري. اردنا بهذا السؤال ان نوضح الصوره كامله.
انا عايزك تتبرع تماما،
ده متبرع. انا اعلام
المجلس ده من يوم ما انتخب، من يوم ما انتخب المجلس ده دخل عش الدبابير،
نعم،
فلازم يتقرص ويتسمم ويحصل له العصابة بأنه مجلس قليل الأدب دخل عيش الدبابير بيناقش حد الأقصى 50,000 جنيه.
انت عملتوا ايه يا سيد؟
لازم
عملتوا ايه حضرتك بس تمام. احنا في البداية يعني حضرتك سألت على
انتوا قعدتوا اربع شهور بس صح؟ اربع شهور في الاربع شهور دول يعني طبعا انا بحط نفسي في موقف الطرف الاخر عملتوا ايه للشعب؟
حضرتك بس الاول عن حقيقة المعركة الحالية والمراد من الاخبار عن مبارك وصحته انهم يلهوا الناس بعيد عن المعركه الحقيقيه.
احنا قلنا يعني صارت النعم
معركه الاعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشعب والضبط القضائي هم دول المعركه الحقيقيه. فهم يريدون
الهاء
ان الشعب يكون
واشغاله بقضايا جانبيه او فرعيه
التحرير معانا نعم. اللي هو بيجلس امام التلفزيونات
نعم.
كل ده كله عشان ايه؟ يبعد عن المعركه الحقيقيه يبقى شغال في حاجه ملهاش لازم
يعني الهاء الشعب عن في قضايا فرعيه وجانبيه نعم.
هتعمل لنا ايه؟ صحه مبارك او وفاه مبارك
نعم.
فاحنا النهارده لابد ان نشغل بهذا الامر اللي هو الاعلان الدستوري المكمل كيفيه الغائه كيفيه عوده مجلس الشعب اللي احنا انتخبناه 30 مليون موضوع الغاء الضبط القضائي. الحاجه الثانيه حضرتك انا هنقول لحضرتك ايه الاجنده التشريعيه المفترض ان احنا هنشتغلها في دور الانعقاد الاول. اول حاجه في الجانب الاجتماعي عندنا رعايه حقوق الشهداء والجرحى واسرهم ودول طلع فيها قانون للمصابين والشهداء.
دي بتتكلم بقى عن القوانين
اللي
تم انجازها
واللي هي شغالين فيها. نمره 2 قانون الحد الادنى وربطه بالحد الاقصى دي بدايه العداله الاجتماعيه اللي كان بينادي بها الثوار في الميدان. النهارده الحد الادنى لأقل مرتب 700 جنيه في داخل الدولة، الدرجة الثالثة يبدأ ب 834 جنيه، الحد الأقصى 50,000 وده زي ما قال الأستاذ علي عش الدبابير اللي دخلناه، إزاي أنتوا هتتناقشوا في الحد الأقصى للأجور؟
دخلت على
الشعب بتتكلم برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والكبراء انت ازاي هتتكلم في 50,000 جنيه
ودخلنا معاهم رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى.
نمره 3
في الحد الاقصى
دبية الحزمه الخاصه بالجانب الاجتماعي
تمام.
نمره 3 توزيع الدعم. الدعم 157 مليار ما يتحصل منه من هذا الدعم من الفقراء 27 مليار دولار والباقي 130 مليار بيصل للاغنياء. هذا الدعم فيه مناقشات داخل لجنة الخطة والموازنة فيه وكان هيخرج للايه؟ للنور في الجلسة العامة. حضرتك قانون الضمان الاجتماعي في معاش النهارده 130 جنيه لواحد عنده 60 سنة أو 70 سنة يعمل بهم ايه؟ يروح يجيب بهم كيلو لحمة ومروح. فكان في زيادة معاش الضمان وتوسيع القاعدة المستفيدين. إن لازم توسيع القاعدة لأن كل اللي بيبلغ سن الستين لازم يتحصل على معاش ولازم هذا المعاش يكون يكفيه. تعديل قانون التأمينات والمعاشات والحد الأدنى للمعاش. توسيع مظل التأمين الصحي. طبعا التأمين الصحي
موجود بالنسبة لحد الأدنى للمعاش.
أستاذ
محمد الشعب عايش في مأساة وملهاة. لما موظف حكومة يقعد 36 سنة خدمة وآخر قبض بيقبضه 2500 جنيه وتطلعوا المعاش الصبح وتديله 700-800 جنيه ولا 830 جنيه
يحصلوا انتكاسة.
هل هذا منطق؟ راجع عايش ب 2400 جنيه وماشي جنب الحيطة.
موضوع صعب جدا.
أطلعه على المعاش الصبح عشان أكرمه أديله 800 جنيه تلت معاشه. كان ده قانون بيتعدل في مجلس الشعب عشان
يصفي توسيع مظلة التأمين الصحي. إحنا عملنا قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة. المرأة المعيلة اللي كانت بتستخسر في نفسها انها تتعالج في سبيل انها تاكل اولادها وتكسيهم الارمله والمطلقه. اتعمل قانون يتم الكشف عليه وعمل الفحوصات الطبيه الى اعلى امر من الامور التامين الصحي انه تعمل عمليه انها تعمل اشعه تشخيصيه تصرف علاجها. ده قانون اتعمل في مجلس الشعب. قانون التامين الصحي على من دون السادسة من العمر الأطفال اللي هم من بداية الولادة لحد 6 سنين ده اتعمل قانون وأنجز. دي الحزمة الأولى اللي هي الجانب الاجتماعي. بالإضافة لجنة حقوق الإنسان اللي فيها أخونا سعد في قانون الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة دول 12 مليون مصري اللي هم حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. تاني حاجة التشريعات المتعلقة بالاقتصاد ومحاربة الفساد. عندنا قانون الموازنه العامه للدوله اللي قال عليه الاستاذ ياسر ان احنا ازاي يتحط لوزاره الدفاع اللي زيه قصتها خط ما قداموش ارقام تصرف 62 مليار في مقابل موازنة التعليم لا تتعدى 3 مليار، لا تتعدى 3 مليار. 62 مليار بيتصرفوا على وزارة الدفاع في مقابل 3 مليار بيتصرفوا على التعليم. ولما نيجي نقول التأمين الصحي يقولهم في الصحة التأمين المبلغ اللي بيتصرف في الموازنة للتأمين الصحي لا يكفي إلا للأمور اللي قائم به.
ده كان حضرتك مجلس الشعب
ده لازم كان موضوع الدين العام
تمام
وكيفية ان الدين العام اللي بيستغرق 35% من مصروفات الموازنة في كل سنة 35% فوائد الدين والاقساط بتاعته بتتصرف. ال 35% دول يعني كل مواطن مصري عليه 3000 جنيه قبل ما نقوله بسم الله الرحمن الرحيم في 1/7 عليه 3000 جنيه عايز يدفعها. هذا المبلغ هذا القانون كان هيخرج للنور عن طريق صكوك التمويل، وان انت هتدعو للشعب المصري لانه يبدا يمول مشروعات فينعش الاقتصاد ويبقى فيه استثمارات. قانون الضرائب، الضرائب اللي بتتاخد من المنبع من الموظف اللي يتقاضى مرتب لا يزيد عن 210 في مدارس المدن ومراكز المعلومات، ده اللي بيستقطع منه الضريبه حضرتك في بداية قبل ما ياخد مرتبه تستقطع الضريبة منه. لكن واحد زي كان احمد عز والمستثمرين الكبار الضرائب ما كانتش تستقطع منهم بل انهم متهربين من الضرائب. موضوع الصناديق الخاصة وما ادراك من الصناديق الخاصة اللي اتقال فيها ان فيه تريليون ومئة مليار جنيه مصري حسابات الصناديق الخاصة ولا يعلم احد عنهم شيء. دولت كانوا بيجبوا تحت ايد كل بيه موجود في مؤسسة كبيرة ينفق على هذا او يدي ده او يدي مكافأة لهذا بالصورة اللي هي يراها انها تؤدي الغرض اللي هو عايزه لنفسه. فهذه الصناديق الخاصة هتخش موازنة الدولة وتحت بند الصناديق الخاصة ايضا، ولكن يبقى في عليها الرقابة اللي هي تجعل هذه الصناديق في توفير سنويا 30 مليار من الصناديق الخاصة. 30 مليار دولة لما يتوفروا سنويا تنعش بهم التعليم، تنعش بهم الصحة، مراجعة اتفاقيات البترول والغاز وإعادة تسعير الطاقة. طبعا احنا عارفين ايه الاتفاقيات الموجودة واحنا ازاي بنصدر ببلاش بخسارة للدول ومنها دولة اسرائيل اللي هي انا يعني معلش كلمة دولة اسرائيل دي لا استطيع ان انا انطق بها تاني الكيان الصهيوني اللي هو يعني مستحوذ على ارض فلسطين كلها. حضرتك قانون هيئة الاوقاف واستعادة الاوقاف، هيئة الزكاة مؤسسة انشائها مؤسسة لزكاة الدولة، الركاز اللي بيطلع البترول والتعدين والذهب والكلام ده كله، المبالغ اللي بتطلع دي وصرفها على الجوانب اللي المفروض انها تصرف عليه، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحترافية، شراكة القطاع الخاص وقطاع الاعمال المصري بحيث انهم يعملوا شغل جديد. ده حضرتك يعني اذا نسبة للتشريعات المتعلقة بالاقتصاد ومحاربة الفساد. ده في حزمة تانية عايزين نشتغل فيه، قانون انشاء بنك اراضي الدولة، قانون هيئة المجتمعات العمرانية الحديثة، قانون حماية المستهلك وضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، استرداد الأموال المنهوبة والمهربة، قانون العزل السياسي اللي طلع، قانون النشر وحرية الصحافة. حضرتك في تشريعات متعلقة بالنظام السياسي، قانون السلطة القضائية، قانون الأمن الوطني، قانون هيئة الشرطة اللي طلع، قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية الشعبية المحلية، المجالس الشعبية المحلية حضرتك قانونها لا يبيح لعضو المجلس المحلي انه يراقب انه يعمل الادوات الرقميه.
قانون تثبيت العاملين،
تثبيت اكثر من لا قانون المجالس الشعبيه ان العضو المنتخب في المجالس الشعبيه لا يستطيع ان يمارس الرقابه على
قصدي تثبيت العامل ده
بالاقل 600,000
انجازا من انجازات المجلس الشعبي.
لا حضرتك في 1/7 هيدخلوا على البند الاول مثبتين وان مرتباتهم زادت لانه كان بيقبض العامل منهم الواحد منهم موظف منه كان بيقبض 210 210 من 700 جنيه دلوقتي ففارق شاسع. حضرتك قانون النقابات العماليه، قانون العمل، قانون العاملين بالدوله، قانون الازهر، قانون نقابه الائمه والدعاء، قانون الجامعات، الغاء قانون فض المنازعات. كل هذه القوانين دي الاجنده التشريعيه اللي احنا بنعمل فيها والملحه واللي كانت حيرى الشعب المصري من خلالها انك تبدا تحقق اهداف الثوره اللي خرج في 25 يناير من اجلها.
استاذ سعد ابو طالب يعني ما شاء الله يعني انجازات لمجلس الشعب يفخر بها كل مصري وفي مدة زمنية قصيرة جدا لا تتجاوز 4 شهور. في رأيك لماذا تم التعتيم على مثل هذه الإنجازات؟ ودوركم ما كانش ليكم دور في إظهار مثل هذه الإنجازات؟ يعني حضراتكم بتطلعوا على الفضائيات، بتطلعوا في يعني لكم تصريحات في الصحف، لكن لم يشعر الشعب المصري بهذه الإنجازات. من المسؤول عن ذلك؟
هو بالحقيقة بس أنا عايز أقول حاجة في حس مبارك ده.
قول اللي في نفسك.
عايز أوصله آية قرآنية، وإن كنت يعني أرى أنه عاش في هذه الدنيا مظلوما لا يسمع لنداء أي عالم ولا لأي واعظ، فبقى كان يعيش مع بطانة تحول بينه وبين سماع الحق. بالك معايا، أنا عايز أقول له آية، خد بالك معايا. فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا.
نعم،
عشان أخي ياسر دلوقتي بقول ده زي فرعون، ده مش ميت دلوقتي. خد بالك معايا، والأستاذ علي الله يديه الصحة ده سيناريو. أنا تهيالي من يوم حسن مبارك ما راح ألمانيا وقالوا ده عنده مش عارف ايه، هو مش مريض، ولكن هي برضو تمثيلية ماشية معانا وبتقلب على القناة التانية تلاقي تمثيلية بتاع حسن مبارك مريض ولسه ما صحاش. لما واخد بالك تيجي ازمة من الازمات تقول لك ده الراجل مريض وهكذا، ده بالنسبة له، لكن هو مش هيموت دلوقتي ان شاء الله. احنا نعمل انه مش هيموت دلوقتي، اكل يوم مات هو اغلى من الصور اللي مات من الناس اللي اتقتلوا دول. انا ما اعتقد ان حسن مبارك لما يدخل السجن الى الان،
تعتقد انه
الان هو موجود في فنادق وفي اماكن، هو لو احيل الى المعاش ما كانش هيسكن في اماكن زي دي، وما كانش هيطلع بقى، كان هيقعد بقى في بيته يعتكف وبتاع. هو الان في اماكن افخر من الاماكن اللي كان هيعيش فيها قبل كده. تبقى معي، فهو ما تسجنش ولا حاجة اطلاقا، يعني هو موجود في راح مستشفيات اعلى مستشفيات. هل في قانون السجون في جمهورية مصر العربية ان سجين يخش المستشفيات اللي زي دي؟ بقى احنا دخلنا السجن، انا شفت ناس ماتت مكانها في الزنازين وما فيش حد راضي ياخده يديله اسعاف اولي، حتى يديله حتى نوفالجي. تبقى حضرتك، واللي كان هي يعني كده ياخدوه وحطوا الكلبش في ايده والكلبش في العربية وودوه الجسر العيني جناح خاص ضلمة عشان سجين. واخد بالك معايا، ويمكن السجين ده سجين سياسي بيحب بلده وبيحب دينه وبيحب وطنه، لكن ده ما بحبش بلده ولا دينه ولا وطنه، وبنعمله معاه بالشكل ده. واخد بالك معايا، ومع ذلك احنا عندنا ناس قلبها حنين، الرئيس هيموت. طب ما يموت، طب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله مات. واخد بالك ايه ده لما يموت بعد ما قتل وعاش في الارض؟ انا كنت في سجن وادي النطرون، كان معايا واحد قعد 15 سنه في السجن وادي النطرون، قال له في مكه اتق الله يا رئيس. خد بالك معايا، وجي السجن قعد 15
سنه. طب بعد اذن حضرتك، انا بس زميلنا الاستاذ ايمن، بتقول يا استاذ ايمن؟ مرحبا استاذ مصطفى، السلام عليكم. بعد اذن حضرتك بس، مرحبا استاذ مصطفى، السلام عليكم.
الله وبركاته،
اتفضل استاذ مصطفى.
والله من حوالي 10 دقائق سمعت على قناه الفرعين الله يسامحهم ان جماعه من الاخوان او من عند حضراتكم كده قالوا ان في حاجه اسمها ان الراجل لما زوجته تتوفى ينام معاها مبادئ في الوداع.
ضجاع الوداع،
احنا تعبنا نفسيا. والله تعبنا نفسيا من القناة دي، بس لازم نشوفها، مش بالمزاج يعني.
لا مش موضوعنا نهائيا،
انا عارف ان هو مش موضوع كده بس يعني
نعم،
لكن مش عارف.
شكرا يا استاذ الرسالة،
حد يفيدنا الله يستركم،
جزاكم الله خير. محمد من الشرقية، السلام عليكم. الاستاذ محمد من الشرقية، استاذ محمد السلام عليكم. معنا استاذ محمد، فصل استاذ محمد. يعني طبعا في حد تليفونات ثانيه. استاذ ايمن، اتفضل استاذ محمد. طيب معلش يعني اتفضل استاذ سعد معلش قطعنا يعني
حديث يعني حضرتك. انا كنت حابة اوصل للشعب المصري كل الرساله ديت عن الرئيس بتاعه اللي ما خدش حكم ولا حاجه يعني قاعد في فنادق من الدرجه الاولى من الدرجه اللي يعني افخر الفنادق الواحد ما بالنسبه لل انا كنت عايز اضيف شيء للشعب المصري بقاله 22 سنه اصحاب الحوالات الصفراء 22 سنه صرف الان من حوالات الصفراء 1.3 مليار جنيه مصر وهناك بعض الحوالات ما زالت ساقطه وان شاء الله هتصرف برضه طب 22 سنه قاعدين يبحثوا فيها
هذا انجاز
وده انجاز ضخم جدا للناس ها للناس اللي هي وقانون الثانويه العامه
طب معلش يا استاذ انا استاذن حضرتك معلش بقطع حضرتك اعزائي المشاهدين ثم نعود اليكم من جديد
ما بس عايزين احنا
القران حياتي يهديني لصراطي القران حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الاوقات القران حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياه القوم عند الشده والازمات القران حياتي
كم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات وناخد اتصال تليفوني من الأستاذة سوسن من القاهرة مرحبا أستاذ سوسن
أهلا بحضرتك أنا بس عايزة أقول للمجلس العسكري ما كانش صح إن هو يضع المكمل الدستوري في الآخر لأن عيب إن الرئيس ما يطلع بلا سلطة عيب لأن ده بيمثلنا في العالم كله رئيسنا رئيس جمهورية مصر العربية لما يطلع يتكلم بره ويمثل شعب مصر العظيم ما يطلعش بلا مسؤوليات وبلا مش عاوز يقعد على الكرسي زي ما جريت تصر انا عرفت على فكره ان محمد مرسي ناجح لما طلع القانون ده والله قلت محمد مرسي ناجح وان القانون الدستور التكميلي ده ولا الكلام
شكرا استاذه سوسن استاذه امت الله مرحبا استاذه امت الله السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا فندم
بقول لحضرتك دلوقتي اساسا هم مش عاوزين يعللوا النتيجه بتاعه الرئاسه علشان اولا يخلوا الشعب يتشتت زي ما هو موجود في كل الاماكن والنقطه الثانيه ان هم يقدروا يصوموا طبعا الاخوان المسلمين يعرفوا يصوموهم كويس هتسيبوا لنا ايه ونسيب لكم ايه كان البلد دي هم اشتروها كان الشعب ده ملكهم الشعب مش غبي احنا يعني بوصل لهم رساله انا بس عسكري احنا فاهمين ان انتوا بتساوموا والا بقى لو مش عاجبكم المساومه هتعملوا انقلاب كامل بقى وتخلوا بقى الجنود تضرب في الشعب وان شاء الله ده ما هيكونش ليكم ان شاء الله يعني هم عليهم ان هم يفوقوا لان الشعب للاسف احنا بقينا نكرههم وما بقيناش مش الجيش المجلس العسكري شخصيا لان الناس دي ما بتتقيش الله عز وجل الناس اللي تفضل تعمل اشاعات في الشعب وتموت الشعب وتقتل في الشعب ومش هممها دي ناس ما بتتقيش الله وحزمهم
شكرا استاذ عمه الله جزاك الله خيرا يعني الشعب واعي ويعني وفاهم الاستاذ محي الدين من سيوه السلام عليكم استاذ محي الاستاذ محي الدين من سينا مرحبا استاذ محي اتفضل استاذ محي
اهلا وسهلا يا فندم
مرحبا بك يا فندم اتفضل
اقسم بالله العظيم انا اول مره يعني اتصل باي برنامج ديني او اي حاجه
شرف لينا يا استاذ محي
فاديني حضرتك بس دقيقتين يعني اتكلم لان انا طبعا انا من مين يا فندم
بس عاوزين نختصر يعني اتفضل
ماشي يا فندم انا عايز اتكلم انا بحيي الاخوه اللي عندك الافاضل الاستاذ خطامش والجماعه اللي عندك هدف لانه الناس المحترمين اللي هم كانوا عايزين يرتقوا بالبلد ماشي يا فندم
ماشي يا فندم
اتفضل طبعا هم الناس دي النظام الفاسد اللي كان عايزينه يقعد على طول وعايزينه يديهم تبقوا مكبله مش عايزينهم يعملوا حاجه للبلد عايزين يرجع النظام الجليم وعايزين طبعا هم ابو فساد على طول وعندك موضوع حسن مبارك اللي هو عاملين له مستشفى خاصه لنفسهم وفي ناس مش لاقي حتى العلاج المجاني.
شكرا يا استاذ محي. الاستاذ جمال من السويس السلام عليكم. استاذ جمال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ محمد؟ اتفضل يا فندم.
بحييك وحيي ضيفك الكرام الدكتور علي خطامش والاستاذ ياسر عبد الرافع والاستاذ محمد عبد الكافي والاستاذ سعد ابو طالب، بحييكم جميعا.
جزاكم الله خيرا، تفضل.
الله يكرمك. انا عايز اقول لاخواننا والدكتور محمد مرسي اخواننا الاخوان المسلمين الطيبين، ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. ان شاء الله الاخوان لم يمسسهم سوء. والمجلس العسكري 19 للاسف احنا بنقول 19 بنشبههم بالملائكة، هم ليست بملائكة، ولكن ان ارادوا ان يزوروا ارادة الشعب فهم ظالمون ان شاء الله، والظالمون اعد الله لهم عذابا اليما. احنا عاوزين الانتخابات والاراده الشعبيه التي
ياتي بها الصندوق. استاذ جمال من السويس، ام عبد الله من البحيره، السلام عليكم. وعبد الله، ام عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام عبد الله، اتفضلي.
انا عايز اقول حاجه، الله يكرمك يا رب.
اتفضلي يا فندم.
انا ما اعرفش دكتور محمد مرسي، ما اعرفش اي حد، انا انتخبت دكتور محمد مرسي لنصر الدين الله فقط، لان كل اللي بيتكلم بيهاجم في الاسلاميين. لما احنا جربنا قبل كده ايه اللي كان حصل لنا؟ وبقول في نفس الوقت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في قناه الفرعين وقائمين عليه، وربنا سبحانه وتعالى يجعل كيدهم في نحرهم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم لان هم اللي ضللونا. وعرف الناس حاجات لا تتخيلها. يعني دلوقتي واحد اخ بيتكلم بيقول لك عن مضاجعه الوداع للمراه، ازاي واحده ست محترمه تطلع على الهواء وتقول الكلام ده؟ ازاي اي دين يسمح بكده؟
نعم.
انا اختار حضرتك وبعتها تاني، انا ما اعرفش الدكتور محمد مرسي، انا اختارتك نصره لدين الله فقط لازم بس، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل معتدي اثم على الدين.
طيب الاستاذ شريف من اسيوط، السلام عليكم. يبدو ان في تفاعل من الساده المشاهدين مع كلام حضراتكم. يعني الاستاذ شريف من اسيوط، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ شريف.
بس سؤالين بس ممكن اقولهم يعني.
اتفضل يا فندم.
الاول حضرتك كنت دلوقتي بتفرج على قناه سادة البلد، حاليا بتكون موجود حاليا دلوقتي طلع يعني برضه استاذ لما تقريبا ما اعرفش اسمه يعني، فبيقول لي في جماعه من صنب، وانا من صنب قريه صنب من اسيوط مركز زيروت، بيقول لك جماعه الاخوان قال خلوا المسيحيين ما راحش ينتخب. اقسمت بالله كل ده كاذب وما حصل. عايزكم تروح تقولوا طب انت جبت الكلام ده منين؟ ده حاليا موجود على هذا البلد.
لا حول ولا قوه الا بالله.
بيقول لك استجاب الجماعه يعني ان احنا المسيحيين جماعات الاخوان فضلوا ما خلاش احنا ننتخب. اقسمت بالله عليه العظيم ده ما حصل. ولكم تهم تحرياتكم متاكدوا من البلد الكلام ده؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني يا فندم، يا ريت يعني ربنا يرد علينا يا رب يكرم الدكتور محمد مرسي ان شاء الله باذن الله بالتوفيق رب العالمين. يعني برضه خلي بالهم من الناس المساكين بالنسبه لقريه الصنب، يعني لا واحد من الناس اقسمت بالله.
شكرا استاذ يعني شريف، يعني اتمنى لك لمصر الخير. احمد من الشرقيه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
مع حضرتك احمد من بلقاس من بلد الشيخ علي.
يا اهلا وسهلا ببلدياتك يا شيخ علي.
ارحب الشيخ علي اطامش وارحب بالضيوف.
يا اهلا وسهلا
وربنا يجازيكم خير يعني.
الله يكرمك، اتفضل.
والله انا يعني شايف ان المجلس العسكري بيعمله ده يعني ان يبقى في حاكم ظالم ده شيء عادي، ان يبقى في حاكم مستبد ده شيء عادي، بس حضرتك الشيء اللي مش عادي بقى ان يبقى الشعب موافق، يعني ان يبقى في ناس مستنيه ان الفريق احمد شفيق ينجح، وعلى اساس التزوير يعني هم مستنيين ان هو ينجح على اساس ان المجلس العسكري معاه والقضاء معاه والدنيا دي كلها معاه. ده اللي مش عادي يعني. يعني حضرتك النتيجه محسومه والمحاضر اتسلمت للناس وكل والنتيجه معروفه، ايه المماطله دي يعني؟ وايه القرارات اللي بتتاخد الساعه 12 بالليل دي يعني؟ واحنا قاعدين في لجنه الفرز المجلس العسكري ينزل اعلان الدستور المكمل عشان ايه يعني؟ انا مش فاهم يعني هو عايز ايه؟ عايز يسرق الثوره من الشباب يعني ولا عايز ايه؟ انا مش فاهم.
شكرا استاذ احمد من الشرقيه. طبعا يعني الكلمات يعني لو فضلنا يعني نتلقى اتصالات الساده المشاهدين يعني وهو يعني على الهاتف ما شاء الله بالمئات، لكن نرجع للاستاذ سعد ابو طالب تقول لنا يعني في كلمه ختاميه تعليق على مثل هذه الامور ايه؟ نعم بعد ما يقول ام اشرف. طيب معلش يا استاذ سعد ناخد ام اشرف عشان قاعد على التليفون. السلام عليكم ام اشرف.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت السلام عليكم وعلى الضيوف.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ليا طلب واحد بس، يا ريت الدكتور مرسي ما يوافقش على الاتفاقيه اللي عاملاها المجلس العسكري. وتاني حاجه انا حزينه من قلبي على مجلس الشعب، ارجو ان يثبتوا وجودهم ويرجعوا تاني.
طيب يا ست جزاك الله خير. شكرا استاذ سعد ابو طالب. يعني تعليق حضرتك على مثل هذا التفاعل من يعني المشاهدين عندهم وعي شديد جدا, وعي سياسي رائع, يعني فاهمين ايه اللي بيتعمل في البلد, يعني فاهمين ايه الالاعيب التي تحاك ضد مجلس الشعب, ضد التيار المصري, مش عايزين نقول التيار اللي يعني الاسلامي, هو تيار مصري وطني اصيل. حضرتك بتقول على كلام النزر ايه؟
صدق الله تبارك وتعالى إذ يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يمكرون لكن يد الله سبحانه وتعالى تعمل بلطف وفي الخفاء, لا أراها أنا ولا أنت لأنه صاحب القدرة وحده سبحانه وتعالى, والذي يغير هذه القلوب وهو الذي يفهم هذه العقول, واخد بالك معايا كده, لكي تكون هي الحائل بين الإفساد اللي عايزه المجلس العسكري وبين نجاح الثورة ودم الشهداء ما يروحش هدر. اللي هم عايزين يروحوه هادر, لا, الشعب المصري حريص على دم الشهداء اكتر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة. الشعب المصري واعي واحنا عندنا امل في الله كبير جدا جدا, وفي شعبنا ان مش هيسكت غير لما ثورته تنجح ان شاء الله رب العالمين. لكن انا بقول لهم هي دي ثورة, لا يمكن ثورة تقام في يوم وليلة ولا في 24 ساعة ولا في سنة ولا في اتنين, خد بالك معايا, لكن احنا علينا ان نصبر حتى يتحقق نصر الله تبارك وتعالى. انا لننصر رسلنا والذين امنوا
نعم
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ان شاء الله ربنا هينصر الفئة المؤمنة وهيعز الشعب المصري كله بطوائفه كلها ان شاء الله رب العالمين, وعندها يفرح المؤمنون
بنصر الله.
بنصر الله.
يعني طبعا قبل ما ناخد فقرة الفيديوهات هنذكر السادة المشاهدين بسؤال هذه الحلقة, هل ستسهم الحشود الموجودة في ميدان التحرير إلى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل؟ السؤال مرة أخرى للسادة المشاهدين وعليهم يعني إرسال رسائلهم عبر رسائل SMS على 94172, هل ستسهم الحشود الموجودة في ميدان التحرير إلى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل؟ نأمل من السادة المشاهدين مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان التواصل معنا عبر رسائل SMS على رقم 94172. وأستاذ أيمن الفيديوهات جاهزة ولا لسه؟ تفضل يا فندم نشوف الفيديو الأولاني.
طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
أرض مصر تتدبس ومدنية الدولة على المحك, وإن وجود نظام عسكري أبدي في مصر هو الخطر اللي لازم كلنا نتحد لإيقاف هذا النزيف. ولو قعدنا نتناقش مين غلطان ومين عمل ومين خلى, احنا هنسيب الأمة المصرية تموت واحنا قاعدين بنتخانق مين. الوقت ده وقت وحدة,
يعني دائما تطلبون الوحدة والتوحد عندما تتفق أهداف هذه الوحدة مع مصالحكم. ألم يكن في الاستفتاء 19 مارس منادى من كل القوى الوطنية بأن نتحد لرفض هذا الإعلان الدستوري اللي بيكرس لفكرة أن اللجنة الانتخابية العليا هي لجنة إلهية ما حدش يقدر يرد على قراراتها ولا يطعن على قراراتها, وأنتوا اللي خرجتم الصف وقلتوا للناس أن اللي هيقول لا هيبقى راجل خارج عن الصف وراجل, وبل في صفوف منكم قالت انه هيبقى كافر كمان. انتوا اللي خرجتوا من الصفوف من اول 11 فبراير, وانتوا اللي بحثتوا عن الغنائم كما بحث المسلمين غزوة احد عن الغنائم سريعا فهزموا, وانا قلتها من 11 مارس وقلت انا ابشركم بهزيمة مثل المسلمين في غزوة احد لانكم بحثتم عن الغنائم قبل اكتمال النص.
انت حضرتك بتتشفى فينا ولا ايه؟
لا هي مش بتشفى. لا ده مش تشفي. لا بس ما تجوش تطالبه بالتوحد.
هزيمة ايه اللي انت قاعد بتتفرج عليها؟ مصر بتتذبح يا استاذ خالد. الحكم العسكري بيتغير الامة. ايه حط ايدك في ايد الوطنيين يا استاذ خالد. حط ايدك وبطل الكلام على الماضي والمرحلة الانتقالية والخلافات وده الوقت اللي كلنا نبعيد واحدة مش وقت اللي كلنا نقعد نجرح في بعض. العسكري لا يرحمني ولا يرحم ولا يرحم مصر.
طب الحمد لله ان انت عارف. لما انت كنت عارفين فاكر المقولة اللي انا قلتها لما كنت في حديث مع حضرتك وقلت اكلت يوم اكل الثور الابيض. هي دي القصة. يوم ما سمحتوا اصلا للمجلس العسكري ان يمرر الاعلان الدستوري وتقولوا الانتخابات قبل الدستور وتعملي هذا السيناريو. يوم ما هو يوم ما احنا تفرقنا. يوم ما انتوا خرجتوا من الاجماع الوطني. احنا الثورة دي بقت على المحك. مش النهاردة. مش تطالبني دلوقتي اندمر القوى الوطنية وكأنك انت احتكرت الوطنية. لا انا وطني وكل القوى اللي برا ميدان التحرير قوى وطنية ولها وجهة نظر اخرى غير وجهة نظر حضرتك. ولا تلزمني بموقفك وتقول ان مصر تذبح. مصر كانت تذبح عندما صنعنا الاعلان الدستوري. مصر كانت تذبح عندما احتكرتوا الجمعية التأسيسية للدستور واصريتوا على الغلبة فيها. مصر هنا كانت تصبح برضو وايضا اديتونا ظهركم وقلتوا ان انتوا اللي خارجين.
لو سمحت يا استاذ
هو لا يعرف الا لغة الميدان. لماذا خرجتم من الميدان وتركتم الثوار في ميدان التحرير في محمد محمود ومجلس الوزراء يذبحون بالمئات وانتوا بتقولوا الشرعية للبرلمان وليس للميدان. ولم تحركوا ساكنا على الناس اللي اتذبحت في ميدان في محمد محمود ومجلس الوزراء. بتتكلم دلوقتي دي ليه على الميدان؟ انا الميدان ده هو يحضر بس لما يحقق اهدافكم ولما تكونوا في البرلمان ما يحضرش.
والسلطه المصريه بتنزف وتكاد تموت وميدان التحرير كله جاي ينقذها. الاخوان جزء من الميدان وليس كل ميدان يا استاذ خالد. الحريه والعداله تساعد في شق الصف وتفيق العسكري راكب فوق الدولة كلها.
انت برضو ليه مش قادر تصدق ان انتوا اللي شقيتوا الصف وانتوا اللي خرجتوا عن التوحد وانتوا اللي خرجتوا على الميدان ده لما كان كتلة صلبة لا تستطيع ان تهزمه اساطير العالم. ليه بتتكلم على اللي انا اللي بشق الصف في حين ان انتوا من اكتر من 10 شهور انتوا اللي خرجتوا من الصفوف وادركوا ظهورتوا للثورة. حتى دماء الشهداء اللي انتوا بتتكلموا عليها دلوقتي انتوا اللي تخليتوا عنها ولم تحركوا ساكنا وكنتوا تملكوا البرلمان اللي هو اكبر كيان منتخب ويمثل تقريبا مصر كلها ولم تتحرك الاخوان المسلمين في سبيل انها توقف نزيف الدم اللي كان في محمد محمود. ما عملتش اي حاجة. واتهموا اللي في الميدان مجموعة من البلطجية عايزين يقتحموا وزارة الداخلية. وانتوا كنتوا عارفين ان هم اللي كانوا
بلطجية. يا خالد خليني اقول لك بالاخر. انت مؤيد لشفيق وانت تعلم ذلك.
انا ايه؟
ادع الميدان يا اصحابه ودعنا نقض حتى لو وقفنا وقفنا على مدينة الدولة واستمر انت في جهادك بالكلمات. اما الميدان
طول يتهم اتهامات على طول. انا هروح للثورة المجادة واروح لشفيق. انا دلوقتي بقيت راجل شفيق. ما هي دي طبيعتهم. اول ما تختلف معاها يا
عدنا اليكم من جديد اعزائي المشاهدين. ما شاهدنا هذا الفيديو يعني اتصال النائب الحرية والعدالة حسن البرنس مع خالد يوسف المخرج يعني المعروف. لكن استاذ يعني خطامش احنا عاوزين ندعو لا ندعو الى تفرقة الصف من جديد بل نحاول ان ندعو الى وحدة الصف وحدة صف القوى الثورية. وزي ما قال الأستاذ حسن البرنس أن الإخوان كانوا جزءا منها. صحيح أن هناك بعض الأخطاء في المرحلة الماضية نتيجة سوء تفاهم بين القوى السياسية المختلفة لكن يجب أن يعود الصف من جديد. رأي حضرتك في الفيديو وتعليق حضرتك عليه ويعني نصائحك إزاء ذلك.
أستاذ خالد يوسف بينتمي إلى فكر يرى أنه فوق كل فكر قضية الناس دي انها ترى ان ما يقولونه هو الصواب.
لكن واجبنا ان نحتوي الجميع. معلش ان نحتوي الجميع.
احنا بنحتوي اما انفجرنا احتواء ما
لا لا لابد هذا واجب علينا.
اسمعوني الرأي كما رأي ما تطعنيش استاذ محمد بعد اذنك. استاذ خالد ومدرسته يرون ان الحرية لهم وأن الذكاء لهم وأن الفكر لهم وأن ما يصدر عنهم قواعد ومسلمات لا يجوز الخروج عنها وأن ما يتكلمون به لعله يكون أقوى من القرآن نفسه وأقوى من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم لا يرون لا بالقرآن ولا بالسنة بل يرون بما تفرز عقولهم. طيب عقوله طب ينبني على ده ايه؟ هو شايف نفسه نخبة ومفكر انت بالنسبة له متخلف انت كإسلامي ماسك في دين ماسك بتتكلم بقال الله قال رسوله انت متخلف بالنسبة له فيا اما ترجع على رأيه يا تبقى خالدت الايه الاجماع اجماع اللي بيتكلم عليه استاذ خالد في المرة اللي بيتكلم عليه استفاء الدستور كان 70% بيقولوا نعم و30% بيقولوا لا والله اكتر من 70% 72% بيقولوا نعم و28% بيقولوا لا هل 28% ده الاجماع اللي بيتكلم عليه اللي المفروض ننصع له ونسمع كلامه اي منطق واي فكر ان لم يعد اخواننا الى الانصاف لن تكون هناك مصالحة وطنية ان لم يعد اخواننا الى ترك التهميش لانهم عندهم الحرية قاصرة عليه والفكر قاصر عليه والممارسة السياسية قاصرة عليه ممنوع الاسلامي انا بقول انا مشروعي اسلامي وانا فكرتي اسلامية انت بتقول انك علماني ولا اسلامي انت حر ما عنديش مشكلة معاك ليه تهمشني ليه تقول ان فكرك هو صح وانا غلط ليه تقول ان انت الاجماع الوطني وانا براه هي دي مشكلتهم مرض العظمة مرض الاحادية دي مشكلتهم مش مشكلتنا هم يرفضون اي اسم اسلامي اي فكر اسلامي لهم لازم تقبلوا في الواقع الجديد هذا الفكر انه موجود ويمثل شعب بيمثل 80% من البلد.
طب ناخد خالد من القاهرة ونرجع لحضرتك تاني. استاذ خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم وضيوف حضرتك الكرام.
الله يكرمك يا سيدي اتفضل.
عاوزين نتكلم بس حضرتك انا عاوز اقول رأيي في موضوع البرلمان اولا هو البرلمان انا من وجهة نظري ان المجلس العسكري كان وضعه لتفتيت الاصوات حول الاسلاميين لانه لم يعطي سلطة البرلمان بل اعطى برلمانا شكليا خالي من السلطات لا يستطيع تنفيذ سلطات وبذلك عمل موضوع تفتيت الاصوات من خلال ان هو اداله شكل برلمان ولكن برلمان مستأنف لم يستطع تنفيذ ارادة الشعب ولم يستطع تنفيذ ارادته هو بل انه كان قادرا على حل مجلس الشعب باسلوب ساخر باسلوب غاشم قام بالاستيلاء على السلطة الشرعية بدون شرعية المجلس العسكري الذي لم يكن منتخبا فك المجلس الشعب المنتخب الحصل على الشرعية من الشارع في حين ان هو كان قادم من خلال شرعية الرئيس المخلوع وليس من خلال شرعية الشعب فالآتي من النظام السابق هو الذي قام بحل الآتي من خلال سلطة الشعب بعد الثورة فهذا ده مبرراته كتير جدا ان احنا نرى هذا التفتيت للإسلاميين انه كان فخا للإسلاميين فخ للإسلاميين فاخر الاسلاميين ايه يقول لك ادي الاسلاميين.
شكرا استاذ خالد على يعني على رسالتك المميزه وناخد رفعت من الغربيه معلش يا شيخ علي وهرجع لحضرتك تاني رفعت من الغربيه السلام عليكم. طيب فضيله الشيخ علي قطامش حضرتك اتفضل يعني عاوز يعني كنت عاوز تكمل موضوع الفيديو يعني
اذا النهارده علشان يبقى عندنا تجمع وطني لازم كل طرف يبقى عنده استعداد لقبول الاخر الطرف الليبرالي والعلماني واليساري ليس عنده ادنى قبول للطرف الاسلامي طب نعمل تجمع وطني ازاي
يعني شايف دي اقليه مستبده
بدايه
اقليه مستبده
نعم
نعم
وتحتكر الديمقراطيه لنفسها وتحتكر الحريه لنفسها وتحتكر الفكر لنفسها اما الاسلام فمطلوب يرجع يقعد في بيتهم او يقعد في الجامع يتوضا ويصلي ويدعي ربنا وملوش دعوه بالدنيا دي ملوش دعوه بالاحداث هو مش مواطن مصري الاسلامي عندهم بقت شتمه وده لا يجوز كانوا زمان بيتألموا لما كانت الشيوعي شتمة وكانوا بيتألموا لما قلنا العلماني شتمة ليه اللي انتوا بتتألموا منه بتسقوا لغيركم ادي مسألة فردنا على اخونا اللي كان بيتكلم الوقت بقول لا المجلس ما كانش مجلس مستأنس ده كان مجلس شرس وبيخربش وعشان كده اتحل كان مجلس شرس ما تركش مؤسسة فساد في البلد او مؤسسة تحتاج الى اصلاح الا ودخل فيها عشان كده اتحل انا معاك ان لا يجوز للمجلس العسكري ان يحل مجلس الشعب لان المجلس العسكري غير دستوري والمفروض حد محامي يكون فتك وجدع يقوم يطعن فيهم الصبح لان لما تولوا السلطه تولوا بطريق غير دستوري اشمعنى بابا ما طعنش فيه كان المفروض الرئيس المنزوح حسني مبارك لما يسلم السلطه ما يسلمهاش للمجلس العسكري ده يسلمها رئيس المحكمه الدستوريه هو ساب الرئيس المحكمة الدستورية لأنه عارف أنه يعني هو شريعة المقاس ما ينفعش أكثر من ناخد أوامر, مقاسه عنده صغير خالص فما ينفعش يمسك رئاسة, فمسكها للمجلس العسكري عشان يضرب به الشعب. المجلس العسكري أتى إلى السلطة من غير الطريقة الدستورية ولا من غير طريق الثورة, الآن يتحكم بالدستورية وهو غير دستوري. ده منطق لازم يبقى فاهمه المجلس العسكري ويبقى فاهمه المواطن المصري. المجلس العسكري نفسه مجلس غير دستوري, ولو طعن فيه بالدستور الصبح لقينا قاضي فتك قاضي نزيه قاضي شريف في المحكمة الدستورية يحكم على المجلس العسكري انه غير دستوري وجوده غير دستوري. ده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة, احنا لازم كقوة ثورية اولا, كقوة شعبية, كقوة سياسية لازم نقرب لبعض, لازم القوة الاخرى ليبرالية وعلمانية وماركسية تعترف ان في قوة اسلامية موجودة وان القوة الاسلامية حقها تمارس زي اي مواطن حياتها السياسية ويكون لها رأي ودفع عنه. مش عيب ان نقول ان الاسلامي عشان يطلعوا يشتمونا يقولك عايزين حكومة دينية, لا احنا عايزين حكومة اسلامية وعايزين شريعة اسلامية, وده عيب وده عيب فيها ان انا بعرض فكري. انت ليه عايز تهمشني؟ انا بقول لخالد يوسف ولغيره احنا رضينا بالمنكرات اللي بتجيبها كلها وسكتنا عنها وقلنا حرية رأي. الا ترضى بالكرامة وترضى بالشرف وترضى بالعفة الاسلامية كحرية رأي وتقول ان رأيك هو الرأي وان انت والعشرة 15% اللي معاك انتوا الاجماع الوطني؟ هذه مغالطات طالما موجودة مش هيحصل تجمع للصف الوطني ابدا.
طيب احنا هناخد فيديو اخر ويعلق عليه الاستاذ ياسر عبد الرافع. اتفضل استاذ ايمن.
ومن هاجي دوما تاجي في كل الاوقات القران حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
الحقيقة أنا قلت مع الأخت حياة بس للأسف الأستاذ سيد سعودي ما كملش, قلت وبالرغم من ذلك هناك 2 مليون صوت تم تزويرهم لصالح محمد مرسي. لو شلنا الاتنين مليون صوت دول يبقى الفرق بين الفريق احمد شفيق والدكتور محمد مرسي
2 مليون
ما يقرب من 2,700,000 صوت
تقريبا.
لو استبعدنا الاتنين مليون صوت اللي تم تزويرهم هتقولي لي انت معاك وثائق بكده, اقول لك اه طبعا. انا ما اقولش كلام الا اذا كنت واثق فيه, بس كانت المستندات اللي موجودة عندي مش ظاهرة فمرضتش ان انا ااكد هذه المعلومة. الاخوان المسلمين زوروا 2 مليون صوت. الحقيقة اذا استبعدنا ال 2 مليون صوت هتفاجأ ان الفريق احمد شفيق متقدم ب 2,700,000
عدد كبير,
فرق شاسع. الناس بقى تمشى تكلم نفسها في الشارع, بقى تشك في نفسها تقول له بالي ده انا منتخب شفيق ازاي, كل واحد ده انا منتخب شفيق ازاي. ما هو ده بقى كان له خطه اللي هي وهم الراي العام.
القران حياتي يهديني لصراطي القران حياتي يهديني لصراطي منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
حركة ومعانا بعض من السادة الزملاء اللي هم شاركونا وساعدونا في النتيجة اللي احنا وصلنا اليها من السادة القضاء والمستشارين. ابتداء نحب نوضح لحضراتكم ان احنا اللي هنعلنه عليكم دلوقتي ده مش اعلان لنتيجة, لان لازالت في طعون منظورة أمام اللجنة العليا للرئاسة لم يتم الفصل فيها بعد. فالأرقام اللي هنعرضها على حضراتكم هي نتيجة الفرز لمية في المية من صناديق اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى أصوات المصريين في الخارج. فنتيجة رصد الحركة المستقلة عن كافة التيارات للنتيجة تبين إلينا الآتي: حصل السيد الدكتور محمد مرسي على 13,238,335 صوت، بينما حصل الفريق أحمد شفيق على 12,351,310 صوت. النتيجة دي حضراتكم شاملة أصوات المصريين في الخارج التي اعتمدتها اللجنة العليا للرئاسة. وكرر مرة أخرى، ده مش إعلان نتيجة لكنه حصر بنسبة 100% للصناديق داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
أشكر كل المصريين من أسوان لراسكين، نصرك يا الله مبين صنعت قلوب الملايين. أشكر كل المصريين من أسوان لراسكين.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد. أستاذ ياسر عبد الرافع، حضرتك شفت الفيديو بتاع الأخ توفيق عكاشة وبيقول إنه عنده وثائق ومستندات ويعني وخلافه، وشفت أيضا الفيديو الآخر المتعلق بقضاة من أجل مصر والذين أعلنوا النتيجة يعني كما جاءت من خلال الصناديق. تعليق حضرتك على الفيديوهين اللي شفتهم دلوقتي.
اول حاجه، انا مش هسيب الحلقه النهارده واطلع الا لما الاستاذ ايمن
ايمن اللي بيحبك قوي
يطلع من على النت واليوتيوب دلوقتي المحامي بتاع المتهمين في قضيه الجمل لما استعان بعكاشة يشهد. هات الفيديو بتاعه دلوقتي يا استاذ ايمن وعرضه على الناس. انا مش هنمشي لما تعرضه على الناس. وشوف المحامي اللي استنجد بتوفيق عكاشة ده طلع قال ايه على توفيق عكاشة،
اللي هو المحامي بتاع توفيق عكاشة،
المحامي بتاع المتهمين في موقعة الجمل. اما توفيق عكاشة عمال يقول في القنوات الفضائية
محامي مين يا فندم بالظبط؟
محامي المتهمين في موقعة الجمل،
محامي المتهمين
في موقعة الجمل. استخدم توفيق عكاشة
من المدعين بالحق المدني.
طلب قال انا عايز توفيق عكاشة
يشهد
عشان يبرر الناس دي موقعة الجمل.
تمام،
انا عايزك تجيب الراجل ده تسجل معاه خمس دقايق.
والله يا استاذ الراجل بيقول
لا مش هنمشي مش هنمشي الا لما يعرف كلام المحمد. انا رد على هذا المحتوى ابدا. يعني ادي حاجه. الحاجه الثانيه يعني الاخ اللي اتكلم وقال على موضوع مضاجعه المراه، انا مش هتكلم فيها بس انا عايز اقول له على حاجه. في واحد اسمه عبد الله كمال،
ده رئيس تحرير
مسؤول حمله شبيه
ورئيس تحرير مجله روزن
وحراره يعني. ده اللي موجود
كان عضو لجنه السياسه
وانتم موجود من اول ما طلع مجلس الشعب لحد النهارده على الطار اللي سامي شغلان في حاجه ده. بس
يعني تجهيز استاذ ياسر، عايزين نعرف بس عبد الله كمال.
اتفضل.
هو عضو لجنه السياسات بالحزب الوطني، هو رئيس مجله تحرير جريده روز اليوسف، هو كان رجل يعني البوق الاعلامي للحزب الوطني ومعروف
خرج من هذه المجله بعد الثوره مطرودا من العاملين فيها اتهموا بالسرقه. هو ده اللي بيطلع،
هو اللي طلع قانون
لا لا مش قانون، هو قانون
الاكذوبه دي. ايوه الاكذوبه دي يعني
هذه الاكذوبه وهذه الاشاعه وكل الاشاعات. هذا هو المهندس الذي يجلس عليها ويكيف او يعمل على طروجه.
يعني مجلس الشعب لم يتعرض من قريب او بعيد لمثل هذه الاكذوب.
لا بتدور فينا عمل الكلام ده ولا احنا كنا فاضيين للكلام ده. ادي حاجه
مجلس الشعب تحت الاحتلال والمضابط موجوده والمحتل يهمه يشوه صورتنا يطلعوا لنا ورق مجلس الشعب تقول الكلام ده لم يحدث. ولا يوجد.
للأسف الشديد الشعب المصري يا أستاذ يا شيخ علي فعلا للأسف الشديد مضلل مضلل مضلل
يا أخي الكريم.
يعني يتهمونكم بأنكم
الشعب في إيدينا
يعني ناقشتم بل أنجزتم هذا يعني
يا أستاذ محمد الشعب شديد. الآن محتل بقوة عسكرية والأوراق والمسنة تحت أيديهم ويريدون تشويه التيار الاسلامي يطلعونا ورقه ضجاع الجماع ضجاع الوداع اللي بيقولوا
يعني ده كلام فاضي ما حصلش
هذا لم يحدث ابدا والاوراق عندهم تحت الاحتلال الان
استاذ ياسر اتفضل
حاجه ثانيه بس ارجو ان اخونا الاستاذ ايمن يكون بيجهز الفيديو
بيجهز
الحاجه الثانيه خالد يوسف صاحب افلام الاغراء المشهوره
ده برضه معلش انا عاوز ارد على الـ يعني في حضرتك
فيديو هكمل
انت قلت مش
هيجي هيرد لوحده
آه.
الفيديو اللي هيجي اللي هيجيبه رسالة ويعرضه هيجي لوحده على اليوتيوب او موقع نافذة مصر محامي توفيق
موقع نافذة مصر
يوتيوب
تمام ماشي
خالد يوسف جبنا الاستاذ خالد يوسف ومجموعه من الفنانين والمبدعين في مجلس الشعب في اللجنه اللي انا فيها اللي هي لجنه السياحه والثقافه والاعلام كنا بنعمل يوم ايه عايزين نسمع لهم ونشوف حدودهم فين في عمليه الابداع وعايزين يروحوا فين بمصر في عملية الإبداع فكان عندنا نائب من المحترمين أجرم وقدم طلب إحاطة بمنع الأفلام الإباحية من على مواقع النت نائب يونس مخلوق الدكتور يونس
مخلوق
إزاي نائب عايز يمنع الأفلام الإباحية ده نائب بقى كده مش كويس
ده متخلف
ده خالد يوسف اللي قال الكلام ده
المهم انا بس احكي لك قصه فجات الدور على كلمه خالد يوسف طلع خالد يوسف يتكلم واحنا كلنا عمالين نقدم لهم نوع من الطمانينه ان احنا مش ضد الابداع مش ضد حريه الراي مش ضد حريه الفكر مش ضد الفن وعايزين نعمل منظومه تحترم اخلاقيات الشعب المصري ابداع فن كل ده احترم اخلاقيات وتراث الشعب المصري ما بقولكش حتى احترم الاسلام احترم ادمية الناس ايه اللي بيعرض ده وقام خالد يوسف يتكلم وتنرفز وازاي عايزين تمنعه ويخبط ويرزع ويتنط واحنا كلنا عاملين نتكلم بهدوء بعد ما احنا طالعين في الشارع بتاع المجلس مشيت معاه بس انت يا اخي ان شاء الله عليك يا خالد بيه بتزعق وبتخبط جامد وايه ده انت تنفع عضو مجلس الشعب ما تيجي معانا تخش مجلس الشعب والله يرد عليا وقال لي كده ده فيلم هندي بعمله ادي الناس اللي بتقدم البرامج وادي المعدين وادي الناس اللي بيخوضوا باعلامهم الفاسد الشعب المصري ادي خالد يوسف اللي بيشتم وبيقول للدكتور حسن وبيقول له حريه عداله وبيقول للنور ان احنا اخصائيين داخل يزعق مش بيدافع عن قضيه يدافع عن قضيه لده ويدافع عن وطن لده واحد ملياردير او ولا واحد مليونير هيدافع ليه عن الغلابه وعلى الناس اللي بتاخد 200 جنيه و300 جنيه ناس بتفطر وتتغدى وتتعشى والخمر على ترابيزاتها هيدافع ليه عن الحريات وعن الشعب المصري وعن الثوره والناس دي كلها اترمت دلوقتي في حضن المجلس العسكري بص حضرتك انا لخصك الموضوع القوه السياسيه اللي بيسموها الليبراليه اللي بيسموها كانت ثوريه خيرت بين امرين اما عسكره الدوله او اسلامه الدوله فاختاروا عسكرة الدولة وان كان هذا على حساب دماء الشهداء وان كان هذا على حساب تقدم مصر وان كان هذا على حساب الحريات هم اختاروا عسكرة الدولة وانحازوا الى صف العسكر لان صف العسكر عايزها يصف عايزها إباحية
حتى ولو كانت العسكرة هي ديكتاتورية وقمع الحريات
طالما انها ضد التيار الديني الاسلامي اللي لعبهم اللي الشعب اختاره ما بيقدموا الشعب المصري فعقله وفكره نختار نوابه من التيار الاسلامي. انا بقول لحضرتك دي كانت خطه منظمه، الاخ اللي اتكلم ان مجلس الشعب مستانس هو مش قصده كده، هو قصده ان كان في خطه
باسلوب ال
لا خطه من المجلس العسكري انه يعمل مجلس شعب اسلامي ويخليه موجود على قناه صوت الشعب على الهواء والخلافات والمشاكل والشد والجذب علشان يفقد التيار الاسلامي مصداقيته في الايه؟ في الشارع المصري، هو قصده كده الاخ وفعلا هو نجح في دي. شغلنا 3 شهور على الهواء لايف اول شهر كنت تلاقي الناس بتتابعك في التلفزيون كانه ماتش كوره بعد كده تعدى على الناس ولا حد عايز يسمعك حتى اقرب المقربين ليك ما عادش يسمعك ليه الاعلام اشتغل هيعملوا ايه هيخلوا ايه هيسووا ايه عملونا زي مجلس الشعب اللي فات لما يشتغل 5 دقايق الناس تدور عليه كان اول 10 ايام في مجلس الشعب اول شهر قبل ما الاعلام يشتغل علينا الناس تقعد تتفرج علينا كان ماتش الاهلي والزمالك شغال هتسيب التلفزيون ما الآلة الإعلامية الفاسدة بتاعت وزير الاعلام الفاسد اللي موجود
افقدت ثقه الشعب في نواب
طبعا. واحنا الاله الاعلاميه بتاعتنا من التيارات الاسلاميه لازم نعترف ان هي على قد امكانياتنا. احنا لا بيمولنا احمد باجة ولا بيمولنا حسن راتب ولا بيمولنا محمد الامين ولا في اموال بيسبوها بتخش قنواتنا. القناه اللي عندنا بتاعت الحريه والعداله والقنوات الدينيه بتمول من جيوبنا ومن تبرعاتنا ليها. بنملك ايه؟ بنملك جريده الحريه والعداله، بنملك جريده حزب النور، بس هو ده اللي بنمتلكه. وصاد الاله الاعلاميه الضخمه اللي بتهاجمك، قول لي كده بعد الساعه 10 او بعد الساعه 9 مساء يوميا كم واحد بقى لهم 3 شهور بيحاربوك؟ اقسم لك بالله انا ما مصدق ان الدكتور محمد مرسي نجح بعد هذه الحرب الاعلاميه القذره اللي كانت عليه. حرب اعلاميه فنون الحزب الوطني، مخابرات امريكيه واسرائيليه شغاله، السفاره الامريكيه ديت ناس قاعده بتخطط لمصر. اوعى تفكر ان الدوله دي بتضرب العسكر، ده دول عاملين زي الدمى زي العرائس المتحركه. اللي بيدير البلد دي السفاره الامريكيه، السفاره الاسرائيليه، قاعدين 24 ساعه بيخططوا ازاي نخرب مصر، ازاي مصر دي تقع، قاعدين بالمرصاد لانهم ما بيحبوناش. اجبروا بمخططهم القذر من المجلس العسكري والقوى اللي كانوا. مين النهارده اللي موافق على قانون السلطه القضائيه؟ كل القوى اليساريه، رفعت السعيد اللي كان بيقول لك انا مناضل وطني، حزب مش عارف النصير مش عارف ايه، كل الاحزاب دي سابت الصفوف الوطنيه وبقت مع الايه؟ مع وبين احنا المكروهين. تذكرني بالايه الكريمه، اخرجوا آل لوط من ايه؟
من قرياتكم.
من قرياتكم ليه؟ ليه بتكرهونا؟ عرض علينا رشاوي، عرض علينا وظائف، عرض علينا كذا كذا، لا احنا ناس نظيفه ما نسبقش، لان اتربينا ان كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. هو ده دلوقتي اللي بيتعامل معانا دولت؟ لا. ليه يا عم؟ احنا مالنا يا عم؟ احنا بينا ايه؟ انهم اناس يتطهرون. لكن النواب اللي كانوا معانا واللي كانوا في المحافظات والنواب اللي سقطوا من الفلول بيرصوا ملايين على الناس، وزعوا لحمة، وزعوا زيت، يوزعوا ضيق، يوزعوا كمعة الفلاحين، لم يتعرض لهم. مين اللي اتكلم معه؟ حدش يتكلم عنه. لكن احنا لما نعمل معرض خير للناس مش ببلاش، للناس، والناس تيجي تشتري ازازة الزيت اقل ربع جنيه، يقول لك الاخوان بيقدموا رشوة انتخابية، وبتوع الفلول نواب من عندنا في المحافظة كانوا بيوزعوا ايه؟ وزعوا سكر، وزعوا زيت،
فلوس
وفلوس، صوت ب 300 جنيه وب 1000 جنيه للسواقين الغلابه والبلطجيه ده، ولا حد اتكلم عنه. لكن احنا لما نعمل حاجه قد كده بس العق. بص عمل ايه؟ والله يا اخي جريده الاخبار اول امبارح احد نواب حزب الحريه والعداله يصوت مرتين في لجنه. ازاي يصوت مرتين في لجنه؟ كذب وافتراء. انا كان جنبي، دخلت اللجنه اللي فاتت، الانتخابات الرئاسية اللي فاتت المرحلة الأولى، فدخل معايا واحد فل من الفلوق حزب وطني، فدى صوته وأنا كنت معاه، وطلعنا كنت بلف على جنب ودى صوته، هو طلع بيقول لي بقول له والله يا أخي أنا زعلان من الانتخابات دي. قلت له ليه؟ قال لي يا أخي والله العظيم أنا زعلان، ده أنا أول مرة نخش انتخابات ندى صوتي مرة واحدة. قلت له أمال كنت بتدي صوتك كم مرة؟ قال لي 15 20 30. ادي حالنا مع الاعلام المصري، وادي حال الكذابين اللي بيجوا في التلفزيونات، وادي حال المنافقين اللي بيعتدوا وبيفتروا على نواب الشعب المصري.
طيب استاذ ايمن، هل في فيديو جديد ان شاء الله؟ طيب ناخد فيديو جديد ان شاء الله، يعني طيب يعني الفيديو القادم ويعلق عليه استاذنا الكريم. المؤتمر الصحفي يوم الخميس، وقال المستشار بجاتو ان اللجنة لا تخشى الا الله سبحانه وتعالى، ولا تقبل ضغط من اي احد او من اي جهة، وتتحدث فقط
لغة القانون. الحقيقة ده كان كلام المستشار بجاتو قبل قليل. طيب
يعني الأستاذ معتز الدمرتاش بيقول يعني اللجنة لجنة الانتخابات الرئاسية مهتمة بأن يعني تكون شفافة وتخرج يعني النتائج كما ينبغي أن تكون. رأي حضرتك في
حضرتك إن شاء الله مش لا تستطيع أن تعلن نتيجة غير الحقيقية اللي دلوقتي في جيوب المصريين كلهم. النتيجة دلوقتي مع كل مصري. لا تستطيع اللجنة أن تعلن شيء مخالف لما لمسه المصريين وقرأه بأعينهم. النهاردة لو حصل حاجة زي كده, احنا بنقول لو حصل حاجة زي كده, الشعب في التحرير, المصريين مرابطين في التحرير من أجل هذا, يخافون على أصواتهم التي أودعوها في هذه الصناديق. المصريين كلهم بينادوا بأن الانتخابات تكون شفافة نزيهة يشرف عليها قضاء. اللجنة لما احنا قلنا المادة 28 وفنان خالد يوسف بيتكلم عن المادة 28 وقلنا المادة 28 احنا واحنا بنصوت على الاعلان الدستوري يعني كان في تصورنا ان اللي هيختاروا لهذه اللجنة احنا بعد ثورة فهنختار بقى خلاص النظام القديم هيبدأ عزله ويبدأ ان هو يختفي من المشهد ويأتي بأناس من الثورة عايزين يحققوا هذه الأهداف. فبالتالي هذه اللجنة ستكون لجنة محايدة فعلا وتريد أن تضع الأمور في نصابها. حضرتك الإعلان لما وجدنا أن هذه اللجنة تم تشكيلها من القدامى اللي هم كانوا بيفصلوا القوانين للنظام السابق, احنا عملنا قانون ده في المجلس الشعب في التعديلات اللي حصلت في قانون الرئاسة على أساس أنه يحمي أصوات المصريين. وهذا القانون النهاردة احنا عطينا كل مندوب المحضر وموقع عليه من المستشار. فلا يصح ولا يمكن لهذه اللجنة أن تقول أو تخالف ما وقع عليه كل قاضي, لأن كل قاضي المعنى أنه وقع على محضر فرز اللجنة الفرعية انه عطى حكم قضائي فقضاء اللي هم كتبوا هذه المحاضر. فاحنا هل الطعون اللي مقدمة الان لما تنظر فيها اللجنة تنظر في طعن مقدم في لجنة فرعية ماضي عليه قاضي وماضي عليه مندوب شفيق ما هو ماضي عليه وكان امام عينه.
ده خير تعليق على مثل هذا الفيديو. الاستاذ سعد ابو طالب كان له برضه عاوزين حضرتك بالنسبه لموضوع الجمعيه التاسيسيه, هل هي الجمعيه التاسيسيه انتهت بالاعلان الدستوري المكمل ولا يعني ايه ايه ايه, إيه القصه بالظبط؟
لا انا عايز اقول
اتفضل
لان المخرج اللي اسمه خالد يوسف بيتكلم عن الجمعيه التاسيسيه وما عندوش درايه بيها, بيتكلم عن بيقول ان الدستور كان اولا. انا بس بقول له تعرف كنت تنتخب من جموع شعب مصر السبعين مليون اللي هم موجودين في مصر بلاش اللي في الخارج تقدر تكون مئة واحد يحطهم الدستور من قبل ما كان احنا لغايه الان بلك معي من اعضاء مجلس الشعب المنتخبين والغير معينين واخد بالك معايا لم يحدث توافق مرتين على الجمعيه التاسيسيه. فازاي كنت قبل كده عايز تكون مئة من مصر كلها؟ كنا زماننا لغايه الان بنحاول نعمل انتخاب على المية دول لغايه الان. لكن انا عايز اقول الجماعه التاسيسيه دي جماعه تاسيسيه المستشار البنا قال ان ما حدث في المره الاولى صحيح 100%. شوف الراجل بيتكلم ازاي وده يعني خبير دستوري انا بعتبره رقم واحد في مصر
اللي هو عاطف البنا.
عاطف البنا
نعم
قال اللي حدث في المره الاولى صحيح 100%. شوف ما حدث في الاول, تقول الدستور الاعلان الدستوري يقول على اعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين ثم قال بعدها كده الغير معينين ان يجتمعوا على اختيار الجمعيه التاسيسيه للايه للدستور. وفعلا تم اجتماع المجلسين في القاعه الكبرى بمدينه ناصر وتم النقاش في الامر 50% من بره ولا 50% من جوه.
لكن النقطة الصعبة
60
النقطة الصعبة اللي بيختلفوا عليها اللي هي كلمه انتخاب بيقولوا هم المفروض ان مجلس الشعب لا ينتخب نفسه ولا يختار من غير اعضاء مجلس الشعب.
لا ده هذه هي تأويلات منه. طب ما احنا داخل اللجان بتاعتنا بننتخب من انفسنا بعض الاعضاء.
ناخد ريت ونرجع لحضرتك تاني. استاذ رفعت السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
انا بحيي قناة الحافظ والاخوة الحضور كلهم.
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك. انا عايزك بس يتصل عليك صدري كده دقيقة واحدة.
اتفضل.
اول حاجة اللي بيتكلموا فيها بالنسبة للاخوة الحرية والعدالة اعلنوا نتيجة الدكتور محمد مرسي رئيس للجمهورية. انا بؤيد الموضوع ده جدا لوجود ازمة ثقة ما بيننا وبين كل الجهات. رقم واحد. رقم اتنين انا بالنسبه للدكتور محمد مرسي بقول ربنا يبارك لك. دي رقم واحد. تاني حاجه انه ربنا اراد ان يكشف له جميع الاقنعه المنافقين في الدوله.
جميل كلامك يا محمد.
اما يتولى رئاسه الجمهوريه يبدا يشوف كل من هو معه ومن هو ضده. ده معايا.
ده كلامك جميل يا محمد. يعني كلامك جميل.
معاك رفعت.
اتفضل يا رفعت.
معاك رفعت.
كلامك جميل يا رفعت. معلش رفعت اللي جاي.
والنهارده بالنسبه للفيديو اللي انا شفته بالنسبه للاستاذ خالد يوسف فانا هرد عليه بكلمه واحده. اقول اذا خاطبك الجاهلون فقل سلاما.
قالوا سلام.
تمام.
الجاهلون قالوا سلام.
في حته جدا ان احنا مش عايزين انا اكون فخور وكل المصريين يكون فخورين بان يكون رئيسهم حامل لكتاب الله.
نعم.
يكون حامل لكتاب الله وان يحكم بالعدل فلا يظلم احد. فلازم كلنا نقف وراء هذا الرجل. والله انا حزين من ان انا من محله وجميع الاصوات راحت للراجل الدكتور اللي يسموه احمد شفيق.
شكرا يا استاذ رفعت. يعني قال كلمه جميله قوي استاذ رفعت. كشفت جميع الاقنعه قبل ان يتولى محمد مرسي الرئاسه وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى. يعني طيب ناخد محمد من اسماعيليه. السلام عليكم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد عبد السلام من التل الكبير.
مرحبا يا محمد.
انا بس عندي كلمة لتوفيق عكاشة اللي هو يعني افسد الحياة السياسية في مصر واحترف الكذب وضلل كثيرا من المشاهدين. كيف يتم التزوير في لجان يعني يكون فيها القاضي هو الحكم والقاضي يدخل اللجنة ومعه كشوف الناخبين بالاسماء ومعه عدد الأوراق بالاسم ويدخل الناخب ويعلم أمام المندوب هذا المندوب عن الدكتور محمد مرسي وهذا المندوب عن الفريق شفيق ويعلم أمامه ويضع في الصندوق ثم يأتي ويفرز الأصوات واحدة واحدة والقاضي إذا وجد ورقة واحدة زيادة يلغي اللجنة بالكامل. فكيف يتم التزوير ومن أين يأتي تسويد البطاقات؟ هذا الذي افسد الحاله السياسيه واشتغل على السذج من الشعب المصري. هذا الرجل يتهم القضاء النزيه بالتزوير ولا يتهم الشعب ويتهم الشعب المصري الواعي ويضلله ويفسده ويدلس عليه. الا
شكرا يا استاذ محمد. طبعا عاوز اقول للساده المشاهدين ان في خبر عاجل ان يعني المستشار حاتم بجاتو قال ان النتيجه الرسميه سوف يتم الاعلان عنها يوم الاحد القادم. ام عصام معانا. السلام عليكم يا عصام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
ربنا يزيدكم ايمان وثقه. لو سمحت بس اديني دقيقتين ثلاث دقايق بس الله يخليك. ربنا يبارك في عمرك. انا بس عايزه طبعا الوضع اللي احنا يعني احنا عندنا الحمد لله ثقه في الله سبحانه وتعالى وعندنا ظن بالله سبحانه وتعالى ان هو ناصركم وناصرنا وناصر دينه. بس معلش هنتكلم لازم ناخد حذرنا لان ما يحدث الان هو تزييد وتجديد لاخواننا في الاخوان المسلمين لفعل شيء في البلد على سبيل بقى ايه المقلوب دي ادي الاسلاميين اللي انتوا عاوزينهم وعاوزين تجيبوهم من الحكم هم اللي عملهم يعني هم بيعملوا اي حاجه عشان يبقى في انتظام مع التزييد ده لان احنا عاوزين نفضل لحد الاخر مسالمين. تاني حاجه بقول للاستاذ والمستشار الزند الراجل المحترم الشريف اللي طلع على القنوات كلها وقال ما حدش يتكلم على الاسرار في الصدر. دلوقتي لما الاستاذ عكاشه مراسلكم الصحفي ولا المجلد بتاعكم حسبنا الله ونعم الوكيل طلع بيقول ان في 2 مليون صوت وكذا مزورين للدكتور مرسي. طب فين بقى القضاء من هنا؟ مش ده سد في القضاء وطعن في طرف القضاء؟ اين الزند من هذا واين الشرفات في البلد من هذا؟ عاوزين نسمع الزند كده بقول ان
شكرا للاخت الناشطه السياسيه ام عصام. شكرا جزيلا لك. يسري من الجيزه معانا. السلام عليكم يا يسري. الأستاذ يسري معانا. الأستاذ يسري السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك استاذ محمد وبرحب بحضرتك وبالسادة الضيوف معاك.
الله يبارك.
انا كان بس ليا مشاركة. انا شايف ان فيه يعني وسط من انصار الدكتور محمد مرسي قلق تخوف حاجة كده. انا عايز بس اقول كلمة بس لانصار الدكتور محمد مرسي. مش احنا اللي نخاف دلوقتي, احنا خلاص الموضوع بالنسبة لنا انتهى. احنا مرشحنا ورئيسنا بقى الدكتور محمد مرسي. ده دليل على الناس التانية تخوف عندهم دلوقتي, عامل زي الراجل اللي بيحتضر او الذبيحة لما بتتذبح بيرفض بيعمل اي حاجة, بيحاول يشكك اي حد في اي حاجة. فاحنا دلوقتي احنا خلاص احنا اختارنا مجلس الشعب ده بتاعنا والرئيس ده بتاعنا. واحب بس اوجه رسالة واحدة لمشاهدة قناة الحافظ وقناة الحافظ, ان احنا قدرنا ننجح في ان احنا نصلح الصورة عند الناس بدليل نتيجة الدكتور محمد مرسي. شكرا.
شكرا استاذ يسري. في اتصالات اخرى استاذ ايمن. طيب نرجع لاستاذنا الكريم الدكتورنا الكريم. احنا كنا الراجل في متصل الاستاذ رفعت تحديدا الكلمة جميلة قوي لخصت هذه الصورة, ان كشفت الحمد لله ان جميع الاقنعة قد كشفت الان قبل ان يتولى الدكتور محمد مرسي مقاليد الحكم. ايه رأي حضرتك في الكلمة دي؟ اظن كلمة رائعة وتلخص هذا يعني. نعم
هي كلمة جميلة بس انا عايز اقول لكم.
فضل.
عايز اقول له اعلم جيدا ان احنا المنهج بتاعنا واخد بالك معايا, اتبع السيئة الحسنة تبعها. لا نفكر لحظة ولم نفكر لحظة منذ نشأة جماعة الاخوان المسلمين سنة 28 الى الان ان احنا ننتقم لانفسنا ابدا, حتى لو علمنا من هو الذي كان يحكم علينا بالاعدام ومن هو الذي قاتل اخانا. احنا لا يمكن اطلاقا خد بالك معايا ان ننتقم لانفسنا, بل بالعكس الدكتور محمد مرسي ليلة ما اعلنوا ان هو نجح وقف وشكر الناس اللي هم ما ادوش صوته قبل اللي ادوله صوته,
لانه رئيس كل المصريين. لانه رئيس كل المصريين
اطلاقا اطلاقا انتقام لانفسنا ابدا. منهجنا ومن عفا واصلح
وهذا بيدا المسلم الحق يعني.
هو الان رئيس المصريين مش رئيس كله. وانا عجبني الشعار اللي بندوه في الميدان دلوقتي جميل جدا. احدث بقى شعار
ايه شعار
بقى؟ يا مشير قول الحق مرسي رئيسك ولا لا. حاجة جميلة واخد بالك مع كده, وهو مش راضي يقول الحق واخد بالك مع كده. بطمن الناس كلها وبطمن الشعب كله لا يمكن اطلاقا الاخوان دخلوا السجون وتعدى منهم من اعدم خد بالك, وحربوا في ارزاقهم وفي اولادهم وفي كذا وكذا, لم ينتقموا لانفسهم قط اطلاقا. فما بالك عندما يكون محمد مرسي رئيس الجمهوريه.
طيب
يفعل مع يعني من يدعي انه خص محمد مرسي, لكن احنا ما لناش خصوم, احنا ما لناش خصوم اطلاقا في الشعب, شعبنا واحنا حريصين عليه وبنحبه وحنبذل ارواحنا ودمعنا من اجل رفعت وطننا مصر وشعب مصر.
ناخد الاستاذ جمال من السويس. السلام عليكم استاذ جمال.
السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد.
اتفضل يا فندم الله يبارك فيك.
انا عايز ارد على عم عماشة ده اللي هو بيقول ان في الف في مليون صوت مزورين في صلاة الدكتور محمد مرسي. انا عايز اقول له انت نسيت لما بصت على ايد شفشق على صفوة الشريف, نسيت لما بصت على ايده. انت اهل النفاق والزيف بيبانوا من مناظرهم وانت منافق واهل زيف. والمخرج خالد يوسف عايز اقول له انك انت مخرج الغواني, يعني انت بتنحاز لشفيق وانت مخرج الغواني, معروف عنك انك انت بتنحاز للباطل, اما اهل الحق ينحازون للحق. ان شاء الله ربنا ناصر الحق ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سينصر الحق.
جزاك الله خير سينصر الحق. جزاك الله خير. يوسف من القاهرة. السلام عليكم يوسف. السلام عليكم استاذ يوسف.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا سيدي يوسف.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الحاج؟
الله يبارك فيك يا عم الحاج.
الله يبارك فيك يا عم الحاج.
اتفضل.
انا عايز بس اعرف يعني الاسلام, اسلام اساسا هو اساس الدولة المدنية.
نعم.
الاسلام هو اساس الدولة المدنية. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لكم ديني ولي ديني. يعني هو اساس الدولة المدنية. ازاي يعني؟ يعني هم هيتساووا مننا الدولة المدنية, هم اللي قايلين لنا ولا احنا اللي عاملينها؟
مش عارف يعني احنا اول ناس عملنا حقوق الانسان في العالم كله. ما كان الانسان بيتباع في الاسواق احنا اللي عملناها.
شكرا يا استاذ يوسف ابراهيم من الغربيه. السلام عليكم استاذ ابراهيم. الاستاذ ابراهيم من الغربيه السلام عليكم.
الله وبركاته.
استاذ ابراهيم
انا بحب اسلم الاول على الوجوه الطاهره.
مرحب بك يا زوال.
انا كنت في التحرير يوم 4/2 وسجلت مع قناه الجزيره وقلت له يا مبارك احنا كنا شعب اموات وتغيرنا حاليا فربنا تفضل التغير وحتمشي حتمشي. فانا بذكر الطنطاوي بنفس الكلام بقول له ما تخليش حد يلعب بدماغك لان اي تلاعب وتزوير في الانتخابات شفيق هيمسك ال 19 لواء في ايده اليمين وبيجاته فاروق سلطان ومحمد ابو العينين والاعلام الفاسد وهيخش بيكم السجن. فبرجاء ما تموتوش فرحتنا برجاء اعملوا عمل ممكن نشهد لكم بيه بشيء من الاخلاص.
شكرا يا استاذ ابراهيم. احمد من الشرقيه السلام عليكم يا احمد. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. الاستاذ احمد من الشرقيه السلام عليكم. الاستاذ احمد معانا. طب ناخد فتحي. فتحي بالالوبيه السلام عليكم استاذ فتحي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ فتحي.
السلام عليكم ولضيوفك الكرام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بس حابب اقول بس للاعلامي يعني ازاي التزوير هيكون للدكتور محمد مرسي. يعني اللي بيحكم البلد دلوقتي المجلس العسكري، والمجلس العسكري منحاز انحياز كامل لاحمد شفيق. فازاي تدوير لما يكون هيكون لاحمد شفيق؟ دي اللي انا عايز اقوله بس لاكثر والاقل.
شكرا استاذ فتحي من القليوبيه. مين معانا حضرتك استاذ ايمن؟ مرحبا يا استاذ سيد. سيد السلام عليكم استاذ سيد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
الله يخليك. والله احنا سمعنا كده النهارده من الناس اللي هي في الحمله بتاعت الفريق شفيق ان هم ذات مجهزين سيناريو جامد. كلام بقى ده يفعل الشركات في قلب المصالح وفي وسط الزملاء. طبعا كلام احزننا حزن شديد جدا ان هم مجهزين دلوقتي حالهم ان هم هيعلنوا الفتره اللي جايه نجاح شفيق وهيخلي يبقى المجلس الحول البلد تبقى تدار بقى بنظام عسكري كامل وتنزل بقى الجيش ويتصادم مع الناس الموجوده في المداد ويتصادم مع الناس دي كلها واواضي الصواريخ والحاجات اللي عمالين يقبضوا عليها الايام اللي فاتت دي كلها يحملوها للتيار الاسلامي كله بحيث ان هم يفضوا الصحه خالص ما افضلش غير تلفات الشباب دي يلحقوا عليهم وخلصت على كده وانا كده خلاص يبقى احنا قفلنا الموضوع من الالف للياء. طبعا الكلام دوت يعني صعب ان هو يتم طول ما الناس لازم تبقى صاحيه وفايقه وخايفه وعندها حميه على دينا وعندها حته النخوه ان هي عايزه تحس انها حره. فانا حبيت ان ابلغ الكلام اللي انا سمعته.
شكرا يا استاذ سيد. هناخد عصر من الشرقيه. السلام عليكم. استاذ عصر السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام. مرحبا دكتورنا الفاضل. مرحبا بك وبضيوفك الكرام.
بارك الله فيك. اتفضل.
ربنا يبارك فيك. انا طبعا كلمة مختصر بالنسبة للخبر اللي حضرتك قلته ان المستشار بجاتو بيقول اعلان النتائج يوم الاحد. هنفترض حسن النوايا، لكن عايزين سؤال بديهي كده، الا يفترض تأخير اعلان النتائج عن نية للتزوير والعياذ بالله؟ عايزين تعليق حضراتكم على السؤال ده. الا يستدعي اعلان النتائج يوم الاحد القادم فقط التزوير؟ وجزاكم الله خير.
شكرا استاذ عصر. اتصال اخر مين معانا؟ الاستاذ حسن السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ حسن. ممكن توطي التلفزيون شويه يا استاذ حسن؟
الو
وطي التلفزيون شويه يا حسن.
بابا
اتفضل يا حسن. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت والد حسن ده مش حسن؟
الاستاذ محمد.
اتفضل يا فادي معاك.
ازي حضرتك؟
بارك الله فيك.
انا والله بحييك وبحيي ضيوفك الكرام.
جزاك الله خيرا.
الوجوه المتواضعه الطيبه الطاهره النقيه. وأنا والله وجهة نظري في الوضع الحالي هو صراع ما بين الحق والباطل، ودي سنة كونية منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها. الباطل له أهله وبطانته المستفيدين من وجوده يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة. سيد محمد سمعني؟
سمع حضرتك يا فندم، تفضل.
والحق له أهله، والله عز وجل بيّن لنا في القرآن الكريم من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. أنا بعتقد أن الفترة اللي مصر بتمر بها حاليا هي فترة مناسبة علشان كل واحد فينا يقدم لدين الله عز وجل أقل ما يستطيع، وهو إن هو ينصر دين الله عز وجل في الأرض وبالسلم وليس بالعنف. لا بد أن نتكاتف عن بقرة أبينا جميعا وننحي الخلافات جانبا مهما كانت حتى لا يستطيعون النيل من شعب مصر. أهل الباطل وبطانته المستفيدون منه، وبإذن الله تعالى سيكتب الله النصر.
شكرا أستاذ حسن، دعوة تصالحية لكل القوى الثورية من أستاذ حسن، ودعوة جميلة. هناخد الأستاذة أميمة معانا. الأستاذة أميمة السلام عليكم، تفضل يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا فندم احنا وصلنا الحالة دلوقتي ربنا اللي يعلم بينا، يعني من تأجيل نتيجة الانتخابات السابقة والحد ده بناء على ايه؟ كل القنوات اللي هي ضد النظام القديم مع النظام القديم اعترفت بنجاح الدكتور محمد مرسي، ولجنة قضاء من اجل مصر اعترفت بنجاح محمد مرسي. طيب دلوقتي بيأجلوا ليه؟ ان هم بيطبقوها لشفيق، يعني احنا كده خلاص، يعني ما المجلس العسكري عايز حاجة خلاص يقول الشيء يكون فيكون، يعني مش عارفين الواحد يعمل ايه. ما كنتش اعرف ان مصر فيها ناس بالطريقة دي، فيها ناس ما تعرفش ربنا ولا تخاف ربنا ابدا. انا مش عارفة دول هيقابلوا رب كريم ازاي، هيدوروا في ايه. ده الدكتور علي، الاستاذ علي اسوان النهاردة على الجزيرة قالها ان هو ضد الاخوان.
شكرا أستاذة أميمة على هذه الرسالة، رسالتك وصلت. طبعا ناخد الفيديو اللي أستاذ ياسر يعني حقنا رابط حضرتك، هو جبنا حضرتك الفيديو الخاص بمحامي توفيق المدعي بالحق المدني في موقعة الجمل. أستاذ أيمن جاهز الفيديو؟ فضل يا فندم بدون تعليق ومش هنعلق عليه.
هو من هاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
عشان خاطر طبيعي عن بوقي كده. حضرتك مين؟ فده اللي حصل. بنظر ان لا عندي النبي
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
جزر انا غلبان انا مسكين انا فين انا ازاي انا مين انا فين انا ده كلام يعني
لا
يعني انا جزر يعني في دقيقه تعليق يعني ايه على الفيديو ايه يعني فعلا بيبين يعني مش لا تعليق بس يعني ناخد
واحد واحد كذاب كذاب يحلف بالله وقاعد مع الناس ماسك شفره والله معاه مستندات لما راح للمحكمه
المحامين بيضحكوا عليه يعني
اللي جابوه
يعني حاجه مسخره يعني
مين المتهمين بيستنجدوا بيه عشان يطلعوا المتهمين برا
طلع جزر
طلع مشاهد ما نفس حاجه الراجل ده بيكمل انا عايز بس دايما يكمل الفيديو الاولاني بيقول الله يرحم عاد الامام الله يسامحه ان عمر المسرحيه من 40 سنه شفناها النهارده في
شاهد ما شافش حاجه
شفناها النهارده ما عرفش حاجه انتوا جايبين لنا ليه انا اسمي مكتوب وقعد يضحك عليه
انا اسمي مكتوب صح
عادي قاعد
انا اسمي مكتوب عندك
انا يعني
ولا جزر يعني فعلا يعني يعني يعني
خالد يوسف لغايه المجلات بيقول ان احنا كفرنا الناس ولم اسمع اي واحد اسلامي خد بالك معايا سواء كان من الاخوان او من النور او مصلحه او من التنميه ولا او اي اخر من الاخوان اللي احنا شفناهم دول كفر اي حد اطلاق اطلاقا هذه الكلمه لم ترد على لساننا ابدا وهم يعني احيانا وهو قالها وابراهيم عيسى قال احيانا لما جاب الختوم كده احيانا يفتر على الناس وبعدين في الاخر يسميه كافر وبعدين مره مش منافق وهكذا جابوه في التلفزيون هنا لكن مين في انا عايز واحد يقول فلان اتهم بفلان وقال انه كافر ده كلمه خطيره جدا خد بالك معايا واحنا ما تربناش اطلاقا بديننا وسمحته ان احنا نتهم اي حد منه كفر
وبعد كده يعني مش فاهم يعني بعض المصريين البسطاء يصدقوا الراجل ده ازاي يعني مفروض بقى يعني نعقل ونفهم ونمرر الكلام على عقولنا قبل ما يعني ما نستوعب مثل هذا الكلام المضلل يعني راجل بيقول لك انا ماليش دعوه والله ما شفت حاجه انا فين انا ازاي انا مين انا رغم ان قال في برنامج ان انا شاهد على موقعة الجمل وشاهد وكنت يعني كلام يعني ايوه يا استاذ ايمن معانا تقول في ايه طيب الحاج ابراهيم من اسكندريه السلام عليكم حاج ابراهيم
الو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
والسلام لضيوف حضرتك الكرام
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل
انا بس بعلق على الكذاب توقيع عكاشه مش زي ما حضرتك او الاخوه الافاضل بيصوروه ان هو اهبل لا هو راجل بيأدي دور ودور بيطلع فيه فتنه واشاعات وهو فعلا اثر في طبقه كثيره من المجتمع هو مش بيقول زي ما حضرتك بتقول كده انا معايا ورقه ده هو بيحكم بالله العظيم فانا يعني لا يعني الراجل ده لازم يعني من ضمن يعني من ضمن ادوات الفتنه في البلد يعني انا بتهيألي الراجل ده لو كان عم حسن مبارك كان قال لك اعدموه او حكموه يعني كان هيخف على رغم الاجرام اللي كان بيعمله حسن مبارك لان الراجل ده اجرامه يعني كان عالي جدا فانتوا بتبصوا له على اساس ان هو راجل اهبل او راجل كوميدي لا ده هو راجل بيأدي دور فتنه واثر على عامه شعب كتير جدا عشان كده مطلوب من الاخوه بتوع الحريه والعداله دي موضوع مهم جدا وكل واحد شريف في البلد ان الراجل ده بيكذب بمستند يعني بيكذب ويعمل فتن من ضمنها موضوع بتاع تونس والقتل قال لك بيقتلوا الناس ويقسم بالله ان عنده مستندات والوقت عمال يقول لك ده هم اللي طلعوا الناس من السجون يعني فلازم يتاخد معاه اجراء قانوني يعني الراجل ده عنده من الكذب ومن الفيديوهات اللي بيكذب فيها واللي بيغير فيها مواضعه يعني باستمرار كتير جدا وفعلا عامه الناس او الناس البسطاء حضرتك بيسمع والراجل ده متاح له ان هو القناه بتاعته تتشاهد في كل حته في القهاوي البيوت يعني بقى وصل لدرجه ان هو بقى وسيله من وسائل الفتنه في البلد وهو يعني هو له دور بيأديه ما هوش اهبل ولا عبيط لا له دور بيأديه ودور خطير ودور بيأثر وبيعمل فتنه في البلد فرجاء من الاخوه بتاع الحريه والعداله ده موضوع مهم لازم بالقانون يعني انا بيتهيألي الراجل ده لو اترفع عليه قضايا هيبدا عليه يجي 1000 قضيه، لان عنده يجي 1000 قضيه تضليل في البلد. لما بيقول دول اللي قتلوا وبيحرض الناس عليهم وبيكرس الناس فيهم دي جريمه. لما بيقول لما بيطلع فتن واشاعات، لما كل شويه كان عنده مستندات الانتخابات مدوره، يعني راجل فتنه في البلد رجاء المعامله معاه على قد حجمها، مش انسان تافه او بيقول ان انا ما شفتش، لا ده هو انسان له دور بيعمله. فرجاء رجاء ان يتخذ معه اجراءات قانون، اجراءات مش اجراء واحد، ان دي فتنه من فتن الزمن. وشكرا.
شكرا يا استاذ ابراهيم. ناخذ اخر اتصال لاستاذ محمد من المنصوره. السلام عليكم استاذ محمد. الاستاذ محمد من المنصوره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذنا.
اتفضل يا فندم.
الله يعزك ويرفع قدرك يا رب ويصح حالك.
جزاك الله
خير. اولا لي رسالتين اثنين، ارحب بالناس اللي مع حضرتك في المجلس المحترم اللي يعتبر من قيام الليل. فدي رساله، يعني انا راجل من اهل القران، انا مدرس اول قران كريم في الازهر ومعوق واخطب بقالي 25 سنه بفضل الله عز وجل. لي رساله للشيخ محمد حسان عشان اعرفه، يعني انا ليه والله ليه معايا اكثر من رؤيه. فرأيت الشيخ محمد حسان بعد خطبة نزل على المنبر وفجأة كده لقيته لبس ملابس بتاع الجيش، خدت بال حضرتك؟ فديت يعني والله اعلم ان الجيش بيكيد للاسلام في اعزى وفي احسن وفي اجمل صورة للاسلام.
شكرا يا استاذ محمد من المنصورة. طبعا هناخد فقرة الرسائل، وصلنا للفقرة الأخيرة في هذا البرنامج، فقرة الرسائل. فقرة الرسائل ثم نعود إليكم من جديد.
رسائلكم إلينا لا تجدد العود، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
فضيلة الشيخ علي، السيرة النائب تقول لي مين بقى راحت عليك؟
لكل من خان الثورة وطعن الثورة في ظهرها وظن أنه يستطيع أن يعيد إفراز التاريخ الماضي، راحت عليك، لأن الشعب تيقظ ولن يسمح أبدا بالفساد مرة أخرى.
الأستاذ ياسر عبد الرافع تقول لي مين البلد محتاجة لك؟
لكل مخلص شريف من الشعب المصري، إلى كل مواطن محترم من الشعب المصري، سواء كان إسلامي كان ليبرالي كان أي توجه لي، إلى كل وطني بقول له البلد محتاجة لك. اوعى تشوف مرة ميدان التحرير في مظاهرات بتطالب بتسليم الرئاسة، بتطالب بإلغاء ضبط القضية، بتطالب بأي حق للشعب المصري، وتسيب ناس واقفة في الميدان وتكسل تيجي من بلدك تقف معه. حق وواجب وجهاد مقدس عليك ان احنا كلنا نكونوا في الميادين. ما عادش ينفع نظام، ربنا يقويكم، ربنا يسهلكم، اذهب انت وربك
فقاتله
ان هنا قاعدون، لا دلوقتي اذهب انت وربك فقاتله ان معكما مقاتلون، كلنا لازم نخرج.
استاذ محمد عبد الكافي تقول لي مين بقى صح النوم؟ صح النوم
بنقول للفلول، بنقول للفلول صح النوم. انتوا فاكرين ان الثورة يعني انتهت وقضي عليها فاستيقظتم؟ انا بقول لكم ابدا، ده عمره ما هيحصل ان شاء الله.
استاذنا سعد ابو طالب تقول ما لمين عفوا لقد نفذ رصيدكم؟
عفوا
لقد نفذ رصيدكم.
والله لو ما قلتها يا سعد انت
عارف استاذ ياسر بيهددك تهديد عالي.
انا بقول عفوا لقد نفذ رصيدكم للاعلام المصري المضلل اللي هو خلاص بقى مكشوف، يعني ما فيش شيء بيقولوه يخيل على الشعب المصري الان، انتهى خلاص، كله عرف الحقيقه. واحنا سمعنا الشعب المصري الان في التلفزيون بيقول ايه على الاعلام المضلل.
فضلت الشيخ علي تقول لي مين افق من غفوتك؟
لبعض القضاة الذين شوهوا صورة القضاء المصري وانزلوا مكانته في العالم
أفيقوا فإن هذه غفوة وإن القضاء أعلى وأسمى وفي مكان أرفع من السلطة التنفيذية من المجلس العسكري ومن أي رئيس سيأتي. قضاة مصر عودوا إلى سيرتكم الأولى وعودوا بالقضاء إلى منزلته المشرفة بين العالم.
الأستاذ عبد الرافع تقول لي مين بقى؟ جزر
خلاص
لا صحيح تقول لي مين؟ راجع نفسك لمين؟ راجع نفسك.
أنا بقول راجع نفسك لأعضاء المجلس العسكري المحترمين. لازم يكون لهم صوت قوي في قلب المجلس العسكري ولا يتركوا مجموعة منهم تتحكم في مصير الشعب المصري، لأنهم كلهم سيحاسبون على هذا التقصير. فراجعوا نفسكم ولا تستسلموا لمن يقودكم إلى هلاك البلد.
أستاذ محمد عبد الكافي تقول لي مين؟ ارحل توكل على الله.
المجلس العسكري لأن هو عاهد على تسليم السلطة في 30/6 فالنهاردة احنا بنقول له ارحل خلاص 30/6 فاضل الأيام يعني
ارحل فورا.
أستاذ سعد أبو طالب تقول لي مين بقى؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
في كل شياطين الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بس
الشيخ علي خطرج بقى تقول لي مين؟ وحشتك. مين اللي وحشك يعني؟
يعني والله يعني وحشنا زخم الثورة الأول، كل ثورتنا وحشتينا ثورتنا، رجع أيامك وزخمك الحلو على ما ننظف الفساد.
استاذ عبد الرافع نفسي برضو الرسالة تقول لي مين وحشتنا؟ همرر على الجميع.
للدكتور الكتابني.
للكتابني. استاذ محمد عبد الكافي.
وحشنا الدكتور مرسي لأن احنا كنا بنلتقي معاه قبل بداية الحملة الانتخابية على طول في الهيئة البرلمانية بصفته رئيس الحزب. فمن زمان ما شفناهوش الا في الاعلام فوحشنا جدا فعلا عايزين نشوفه.
استاذ سعد ابو طالب.
انا بقول وحشنا الحكم النزيه الشريف اللي احنا بنحلم به من زمان وحشنا، وانا اراه قريبا وهم يرونه بعيدا ان شاء الله. وحشنا على ايد محمد مرسي ان شاء الله ربنا.
اخر حاجه بقى تقول بقى شكرا جزاكم الله خيرا. استاذ علي قطامش.
نقول يعني للمجلس العسكري شكرا جزاك الله خيرا، واحنا ما بنكرهكش والله بنحبك، بنختلف معاك وبنشد عليك لان احنا عايزين صالح البلد. فانتوا اديتوا رساله كملوها، سلموا الرئيس الجديد وادوا له اختصاصاته والغوا اعلان الدستور المشبوه اللي هيشوه صوركم قدام التاريخ ده، وساعتها نقول لكم شكرا جزاكم الله خيرا ونضرب لكم تعظيم سلام وانتم راجعين سكناتكم تاني علشان تحموا حدود البلد.
استاذ ياسر عبد الرافع جزاكم الله خير. لمين؟
شكرا لمكتب شورى جماعه الاخوان المسلمين اللي في يوم من الايام قلت له لو سمحت لو سمحت ما ترشحش رئيس الجمهوريه لانه عمل مشاكل، لكن كانت نظرتهم بعيده ووقفوا ضد المدفع بتاع الاعلام كله وضد المعارضين من الاخوان ورشحوا رئيس، وده اللي بنى النهارده ان دي الثمرة الوحيدة اللي فضلة بعد ما حلوا مجلس الشعب وبعد ما العسكري قيدنا، بان ان الثمرة الوحيدة اللي فضلة من مكتسبات الثورة هو ترشيح رئيس اسلامي من الاخوان المسلمين.
سيد محمد عبد الكافي
تقول شكرا للشعب المصري اللي هزم الدولة البوليسية في 25 يناير وسيهزم الدولة العسكرية في 30 يونيو ان شاء الله.
استاذ سعد ابو طالب تفضل.
انا بقول شكرا لأعضاء حزب الوطني اللي فاجم وعندهم ضمير حي ووقفهم ونصروا محمد مرسي وعلى إعلامهم، وممكن أقولهم بالإسم ولكن اللي البرنامج لا يسع ذلك.
وأنا بدوري بقول لكم شكرا جزاكم الله خيرا على هذه الحلقة الرائعة اللي يعني استمتع كل المشاهدين بهذه الحلقة، وبقول يعني شكرا لزميلي المعدين على هذا الجهد الرائع والمتميز، وعلى رأسهم الأستاذ سمير حلبي، الأستاذ أيمن الديب، يعني
لا أيمن لا
أيمن لا أيمن لا أيمن لا أنا بحبك الأستاذ بيحبك
لا أيمن لا،
والأستاذ محمد يوسف والأستاذ عبد المنعم. وأيضا وجه شكري إلى يعني صاحب هذا البرنامج المتميز الرائع والذي صنعه لجموع المشاهدين الدكتور عاطف عبد الرشيد. وإليكم أعزائي المشاهدين شكرا وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.